فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، هنا الشيخ الإسلام يتكلم عن الجبرية، ومعظم الصوفية بل يكاد يكون كل الصوفية جبرية، والجبرية ينظرون للقدر يعني يؤمنون بالقدر، يؤمن الله جل خلق كل شيء وأنه سبق ذلك بكتابة كل شيء وبمشيئة كل شيء وبعلم كل شيء، بل هو القدر مستندهم في الجبر، في اعتقاد الجبر، وهم حرام عليهم، فهم لا ينظرون للأمر وإنما ينظرون للخلق والقدر من الخلق. فمن نظر إلى القدر يعني من آمن بالقدر، هنا كلمة من نظر شيخ الإسلام يقصد من آمن، فمن نظر إلى القدر فقط، من آمن بالقدر فقط، نحن نؤمن بالقدر والشرع، نؤمن بالقدر والشرع يعني نؤمن بالإرادة، القدر هو الإرادة الكونية، القدر هو الإرادة الكونية، ونؤمن بالإرادة الشرعية التي هي الشرع، ألا له الخلق والأمر. والإرادة القدرية أو الكونية هي متعلقة بما يريده الله سبحانه وتعالى، وأما الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله سبحانه عز وجل. قال وعظم الفناء في توحيد الربوبية، يعني معناها ترك توحيد الألوهية، توحيد الألوهية والطاعة، فهو لا يهتم بالطاعات وينسب ما يفعله إلى الرب. فهل الجبرية عندهم اعتقاد في الربوبية؟ اعتقاد عظيم جدا في الربوبية. هل عندهم اعتقاد في الألوهية؟ اعتقادهم كله في الألوهية فاسد تماما، فاسد تماما. ولذا لا تنتظر من جبري طاعة، ولا تنتظر من جبري تركا للمعصية. طيب قال ووقف عند الحقيقة الكونية وهي علم الله الشامل وكتابته ومشيئته وخلقه، ولم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور. لماذا؟ عنده العلم الإنسان العالم الله أجبره على ذلك، والإنسان الجاهل الله أجبره على الجهل، يعني ما في شيء اسمه اطلب العلم، ما في شيء اسمه اطلب العلم. لماذا لا يوجد شيء اسمه اطلب العلم؟ لماذا؟ لأنه ما الإنسان لا إرادة له، لا، فلو هو ذهب يطلب العلم فالله عز وجل هو الذي أذهبه. فعندهم لا فرق بين العلم والجهل والصدق والكذب، فإن الصادق أجبر الله على الصدق والكاذب أجبر الله على الكذب، والبر والفجور. فعندهم الذي يزني بأمه مثل الشخص الذي يترك الزنا، واحد هذا مجبر وهذا مجبر، والعدل والظلم، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وأولياء الله وأولياء الله وأعدائه، ما في فرق، لأن أولياء الله كأبي بكر الصديق أجبرهم الله على الطاعة، وأعداء الله كفرعون أجبره الله على الكفر والعياذ بالله. ولا فرق عندهم بين إبراهيم عليه السلام وبين إبليس، فإن إبراهيم أجبره الله على مزيد الطاعة والتوحيد، وإبليس أجبره الله على الكفر والعناد والعياذ بالله. فليس عندهم فرق بين أولياء الله وأعدائه وأهل الجنة والنار، لأن أهل الجنة الله جل أدخلهم جبرا، وأهل النار الله جل أدخلهم جبرا، وهم مظلومون لم يفعلوا شيئا. وهؤلاء من هؤلاء؟ الجبرية، مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله. كيف مخالفين لكتاب الله؟ كيف؟ لا لا لا، مخالفون لكتاب الله، كل الأوامر المكتوبة في كتاب الله عندهم ينكرونها، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا، كل هذا يقول لك هذا كلام فقط، هذا كلام فقط، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء. فهم منكرون لكتاب الله الذي فيه الأوامر الشرعية، وهم ينكرون ألا له الخلق هم يقولون ألا له الخلق والخلق، ألا له الخلق والخلق، ما في أمر، أو أنهم يفسرون الأمر بالأمر ليش؟ الكوني، الأمر الكوني الذي لا خروج لأحد عليه، فأمر الله أن تكون ذكرا فكذلك أمر الله أن تكون عاصيا. فعندهم تفسير قولة ألا له الخلق والأمر يعني له الخلق والأمر ليش؟ الجبري، الجبري فقط، الجبر فقط. فهؤلاء مخالفون بالضرورة. ما معنى بالضرورة؟ بالقطع، بالقطع باليقين، مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه، لأنه الأصل إن ما في شريعة أصلا، ما في شريعة. لأن لو أن إنسان تزوج 15 امرأة يجوز له؟ يقول لك ما هو أجبره، واللي تزوج واحدة كان تزوج أربعة، هذا كله مجبر، كل الناس مجبرون على ما يفعلون. فهم أي الجبرية مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. طيب مخالفون لضرورة الدين مفهومة، إن في أوامر ربانية هم مخالفين لها، لكن ضرورة العقل مخالفين لها كيف؟ إنهم لا يفرقون بين الفعل الذي يفعله الإنسان اضطرارا كالرعشة عند الحمى أو كنبضات القلب أو حركات الرئة وبين الصلاة والصوم. فكما أنك أنت لا تتحكم في ضربات القلب ولا تتحكم في حركات الجهاز الهضمي وما يحدث في داخلك، أيضا لا تتحكم في صلاتك ولا في اتجاهك للقبلة ولا في أنك تصلي الظهر أربعة ولا شيء، هذا أنت مجبور عليه وهذا أنت مجبور عليه. هل العقل يقول هذا؟ يعني هل العقل يقول أن حركة القلب مثل حركة اليد، أو حركة اليد عند الاستعاذة بالحمى كحركة اليد الإرادية؟ فهم يخالفون العقل في أنهم ينفون الإرادة الظاهرة للإنسان التي يدركها كل عاقل أو كل صاحب فطرة. مفهوم يا إخواني الكلام؟
طيب
الحمد لله. والقياس كذلك، لأن القياس أمر عقلي أصلا، القياس من النقل من العقل، عقلي فقط. فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب. فالجبري نقول له هل طعم العسل كطعم المر؟ يقول لا. نقول له إذن هناك فرق بالحس والفطرة بين شيء وآخر، وأنت الآن شعرت به، هل الله أجبرك على هذا؟ هم يقولون نعم. طيب وما لا يأكل ولا يشرب؟ فهناك فرق بين مثلا ثمرات التفاح وبين الشوك، فهو لا شك أن هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. هم يقولون الإنسان مجبور على الشعور بالحر ومجبور على الشعور بالبرد وليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية، أن العمل الصالح ينفعك وأن العمل الضار أو الفاسد يضرك. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما، الجبر عنده افعل الزنا مثل أقم الصلاة، هذه مثل هذه. قال لأنه لا يستطيع أن يصلي إلا إذا أجبر الله على الصلاة، ولا يستطيع أن يزني إلا إذا أجبر الله على الزنا. فما في فرق بين عمل صالح وعمل سيء. فلو سألت الجبري هل هذا عمل صالح؟ لا. طب هل هذا عمل سيء؟ لا. أقول لك أصلا هو لا يفرق بين العمل الصالح والعمل السيء، لا يفرق بين العمل أصلا، ما في عمل، هو أصلا إنسان لا يعمل، الإنسان مسير مجبور، مثل ريح تتحرك، مثل ورقة شجرة تتحرك. الماء مثلا يجري في نهر النيل، هل الماء من بإرادته ممكن يتحول يمين أو يسار؟ ما يملك. تمام كده. يعني الآن أنت ذاهب إلى منضدة وتمسك بشاكوش لتكسره، هل المنضدة تفر من أمامك؟ لماذا؟ ما لهاش أي إرادة، ليس لها أي إرادة. وإذا ذاهب أنت تحط المرآة، هل تتحرك؟ هل تفر؟ لو ذهب تضرب ولدي يفر منك؟ نعم. هم لا يفرقون، يقولون الإنسان مثل الجمادات التي لا تتحرك. فأنت لو واخذ الفأس وتقول للشجرة يا شجرة إن شاء الله غدا سأقطعك، فهل هي في أثناء الليل تنتهز الفرصة فتفر؟ لا لا، أولا لأنها لا تعقل، ثانيا لأن ليس لها إرادة. أما لو قلت للإنسان غدا إن شاء الله أقتلك، هو إن وجد فرصة للفرار فسوف يفر. فهم يقولون لا، لا فرق، لا فرق بين الشجرة والإنسان، هي مجبورة والإنسان أيضا مجبور. قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما، من الذي يظن ذلك؟ فإنه فقد افترى وخالف ضرورة الحس. حتى أنت ضحكت لما قلت لك الشجرة هل الشجرة تفر أثناء الليل؟ تضحك لأن الحس يقول لا تفر، لا تفر. ولو قلت للنعجة يا نعجة أنا أربطك والصبح إن شاء الله سأسبحك، هل هي تفر قبل أن تسبحها غدا؟ أبدا أبدا. قال ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فهو يقول أن الإنسان مميز بالإحساس، فعنده حاسة البصر، حاسة الرؤية، وحاسة السمع، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. لكن ممكن بعض الحواس تتعطل لعوارض، والإنسان عنده إدراك عقلي، لكن لو سكر يذهب عنه الإدراك العقلي، ولو نام يذهب عنه إدراكات كثيرة، وهكذا. فهذه عوارض ليست هي الوضع العام. فأنت تقول أنا أخبرت فلانا أمس بخبر والآن ينكر أنه سمعني، وأنت الحين أخبرته كان نائما. فهنا نقول يا أخي هو لم يصل إليه ما قلت لوجود إيش؟ عارض النوم، عارض النوم. طيب قال كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه، يعني فهذا ممتنع، لأنه لو سقط الإحساس بالكلية فإننا ندفنه. فهو الشخص وإن غاب عقله وإن غاب أشياء كثيرة فيه كالميت إكلينيكيا، هذا في الحقيقة عنده إحساس، بحيث أن أنت لو جبت سكين وقطعت منه ستجده الجسم يتحرك ويشعر بالألم. أما أن يغيب الإحساس بالكلية فلا يمكن. طيب لو أعطيته بنجن هو يغيب إحساسه بالكلية ولا مؤقتا؟ مؤقتا. إذا أردت أن تقطع شيء تجري عملية الإنسان فإنك تعطيه البنج فتغيب إحساسه فترة وليس تغيبا دائما. قال أما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى. يقول حتى الإنسان النائم يعرض عليه يعرض أثناء النوم أشياء تؤلمه أو تسره، فأنت ممكن تجد نائما وهو نائم يضحك هو نائم، أو نائم يصرخ هو نائم. فهو نائم يرى كابوسا، يرى كلبا يهجم عليه، يرى شيء سيئة يصرخ وهو نائم وأنت توقظه فلان يا فلان صح، أو هو يرى شيئا طيبا فتجده يضحك وهو نائم. فهنا لم يفقد الإحساس رغم غياب عقله بالنوم. قال بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. يرى الأحلام فتسوء، ويرى الرؤى فإيش؟ فتسر. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام، التعبير صوفي الاصطلام، قال كالفناء والسكر ونحو ذلك إنما تنشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. الصوفي يقول الإنسان ممكن مع حبه لله عز وجل يغيب الأول، يغيب عن غيره عن الناس، ثم يغيب عن نفسه. كذب ولا ليس كذب؟ كذب، لأنه لا يمكن يغيب الإنسان عن نفسه أبدا، هم كاذبون. هو اشمعنى ذكر هذا؟ لأنه هو بيتكلم عن الجبرية والصوفية كلهم جبرية. قال فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام، الاصطلام عند الصوفية معناها الفناء، الغياب في الشيء. فالإنسان وهو مع الناس لا يفنى، ثم يفنى عن الناس فلا يرى إلا الله، ده صار مريدا. لأن الصوفية عندهم ثلاث درجات، درجة العابد، ودي درجتكم أنتم، ودرجة الصحابة، ودرجة الرسل، إنه عابد مثل الناس. ثم يترقى فيصير مريدا، يغيب عن كل شيء إلا الله، فلم يعد يرى إلا الله. وهم حين يقول هذا هم في الحقيقة صادقون أم كاذبون؟ لا، ما في تفصيل، كاذبون قولا واحدا، لأنه هو هل هو يمشي فيسقط في البحر؟ هل هو حين يرى زجاجا يدوس عليه؟ هل هو لو جاء إنسان بسيف يدن يقتله لا يخرج سيفه ويرد عن نفسه؟ هل هو لو أنت أتيت نحو كده وتريد تلطمه هل يصد عن نفسه أم لا يصد؟ هو إذا صد عن نفسه إذن هو غاب عنك أم يدري بك؟ طب إذا وجد بردا شديدا فلبس ثوبا ثقيلا، هو غايب عن البرد أم شاهد عليه؟ هو لو وجد بحرا وهو داخل على البحر أو وجد نهرا هل يضع يده فيها؟ لا. إذن القول بأن المريد هو من غاب عن شهود السوى كاذب. هو يقول أنا غبت عن شهود فلم أعد أرى إلا نفسي والله، أرى المعبود والعابد، أنا العابد والله هو المعبود. هو يزعم ذلك، كل مريد يزعم ذلك. فإن ترقى غاب عن نفسه فلم يعد يرى إلا المعبود، وينظر في نفسه فيرى المعبود لأنه غاب عن نفسه، فهو النظر في نفسه يرى الله، والنظر أمام يرى الله، والنظر تحت يرى الله، والنظر فوق يرى الله، ولذا الله في كل مكان. هذه عقيدة الصوفية، ما هم الصوفية، ما الصوفية هكذا. فهو أيضا يزعم أنه غاب حتى عن نفسه، كاذب أم صادق؟ كاذب. كاذب. أكبر عارف في مصر هو من؟ سيد البدر. هذا هبل، وإحنا قلنا أن هبل هو أول صنم أتى به عمرو بن لحي إلى العرب ليعبدوه، أول صنم قبل اللات والعزة والكلام هذا كله. فالبدوي هو هبل، يحكون عن البدوي أشياء كثيرة، وإحنا عملنا عليه محاضرات ستة في حوالي 9 ساعات عن البدوي، أكثر من ذلك في مسجد التقوى مسجلة. من ضمنها أن عبد المجيد يقول للبدوي أريد أن أراك، فاكشف. هو وضع لسمين، فيقول يا عبد الحميد لا تسأل هذا. فيصر عبد المجيد أن البدوي يكشف له اللسان، فكشف السيد أحمد البدوي اللسان فاحترق عبد المجيد. ليه؟ لأنه هو يحرق ما انتهى إليه بصره من الخلق، هو الله عنده. طيب نقول لهم البدوي سمع عبد المجيد وهو يقول له هذا، إذن أين غيابه؟ طيب البدوي كشف اللسان، طب أين غيابه عن نفسه؟ فهم لو تأملت في كلامهم وجدت الكذبة في كلامه. العارف التالي بعده وهو أعلم منه بالاتفاق إبراهيم الدسوقي. إبراهيم الدسوقي أعلم أولياء مصر، هو العالم. البدوي جهول معروف، ولذا كلمات البدوي هي كلمات عامية خالص، ما له تراث، ما له، ليس له مؤلفات، له بعض الأرجاز والكلام العامي الذي يقوله شعراء الربابة ممن كلامهم سيء سقيم. أما الدسوقي فهو عالم كبير جدا ومؤلف اللؤلؤة، فالدر قصدي. فإبراهيم الدسوقي العارف بالله الغائب عن نفسه، الغائب عن شهود السوى بل عن شهود النفس، هو أيضا تأتيه امرأة فتقول له يا سيدي إني كنت أسير على الترعة فخرج التمساح فخطف ولدي. فيقول لا تقلقي، فيخرج إلى الترعة فينادي التمساح، فيخرج التمساح يقول يا سيدي قل أعد الغلام، فالتمساح يعيد له الغلام فيعطيه للمرأة. أين غاب البدوي عن المرأة التي تكلمه؟ وأين غاب عن التمساح؟ ده شايف التمساح، ده يكلم التمساح. وأين غاب عن نفسه وهو يقول لا تقلقي؟ وأين غاب عن نفسه حين يتحرك وذهب إلى الترعة ونادى التمساح؟ إذن قولهم بأن المريد هو الذي يغيب عن شهود السوى كذب، وأنه لا يغيب عن شهود السوى، كذاب. هو يرى الناس بدليل لو واحد قال أنا من المريد يقوله طيب روح اديله يد كده، أو اضربه رأسا، أو اضربه شلوط وقفا. فإن قال أي قل له أنت حاسس بيا، لماذا تشعر بي؟ أنت تقول أنت غايب عن إيه؟ عن شهود السوى. خذ القفا ضربه قفا، أي ما أنت غايب عن شهود السوى. أما من قال أنا غايب عن شهود نفسي قل له طب تعالى بقى. فالصوفية كذبة كذبة. وهذا الكلام كله ادعاءات ولا هي مقامات ولا درجات ولا أي شيء، وهي الدرجة العظمى للإنسان أن يكون عبدا، وهي أعظم درجة وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزعم بالغياب عن، والزعم بالغياب عن، هذا كله كذب وضلال. قال فهي فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام، إذن مصطلح الصوفية مصطلح الاستلام مصطلح إيش؟ باطل. هم يقولون الفناء، ما في فناء، كذاب، هو كذاب. يقول فنيت في الله فصرت لا أرى إلا الله، ولكن هل هو كيف يفسر؟ يقول لك أنت لا تنتبه، المرأة التي كلمتني هي الله، والتمساح الذي كلمته هو الله، والطفل الذي خرج من بطن التمساح هو الله، وأنا أيضا، وكل شيء هو الله. إذن ما في سوى وما في نفس. فيقول فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه، لضعف تمييزه أو لكذبه، لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا، فهو مميز وإن ادعى الغياب عن شهود السوى. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، طيب ما نفي، ما علاقة نفي التمييز بالجبرية؟ هو الشيخ الإسلام بيتكلم عن الجبرية، لا يتكلم عن الصوفية. الصوفية جاءت عرضا، لأن قلت لك كل صوفي هو جبري، فهو يقول إن الجبري يبدأ أنه لا يميز، لأنه هو لا يتحرك ولا يفعل أي شيء، هو الله جل هو الفاعل سبحانه عز وجل. فمن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط، أخطأ ولا غلط؟ غلط. الغلط هو تعمد الخطأ مع معرفة أنه خطأ، والخطأ هو إرادة فعل الحق ولكن يخطئ. فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. الحقيقة الكونية اللي هي الربوبية، اللي هي الخلق، اللي هي القدر، والدينية هي الإرادة الشرعية. غلط، وغلط في خلق الله وفي أمره، لأن الجبرية ينكرون الأمر ويفسرون الأمر إيه؟ لا، يفسرون الأمر بأنه أمر كوني. ألا له الخلق والأمر الكوني، ليس له أمر شرعي. الأوامر الشرعية هي مجرد هراء. فأقيموا الصلاة عندهم أمر شرعي ولا كوني؟ أمر كوني. وهذا الكلام كذب، لأنه لو أمر كوني ما تخلف أحد، ولكنه أمر كوني على من يشاء له كونا. فأراد، قال أقيموا الصلاة ولم يجعل الشجرة تصلي ولا نراها تصلي. فأقيموا الصلاة يعني أقيموا، يا من أجبرتكم على الصلاة ستقيمونها، أنا الذي سأقيم. والخطاب له، يعني الخطاب منه إليه، الخطاب منه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذا خطاب منه إليه. طيب، فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. فهو يرى أن الإنسان مميز وممدوح بأنه غائب الإرادة، وفي الحقيقة هو لم يمدح الإنسان هنا، بل هو شبه الإنسان بالجمادات بالرياح، حتى إنه الإنسان أدنى من الحيوان، لأن الحيوان له إرادة، لكن الإنسان ليس له إرادة. فالإنسان أشبه الورق، ورق الشجر أو الماء الذي يجري في النهر، فإن الماء هذا لا يستطيع أبدا بإرادته أن يتغير مجراه أبدا، ولا أن يزيد ولا أن ينقص ولا أن يتوقف ولا أي شيء. فهنا الذي يحتج بالقدر يشاهد الربوبية العامة، لكن نحن نشاهد الربوبية العامة والخاصة، وأن الربوبية تقتضي أن يأمر وينهى، الربوبية تقتضي أن يأمر وينهى، وأن طاعة الأمر والنهي والاستعداد للطاعة هو الألوهية. فهو لم يفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب، فلا فرق الآن بين محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مجبور أن يقول إني رسول الله إليكم، ومسيلم مكبوب مجبور أن يقول وأنا أيضا رسول الله، هو كذاب. لكن ما الذي أجبره على الكذب؟ هو الله عز وجل. وإن فرعون مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر الصديق يقول أنا مطيع ومصدق للنبي صلى الله عليه وسلم مجبر على هذا، وفرعون مجبر أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، فهذا مجبر وهذا مجبر. فعند الجبرية لا فرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما في فرق أبدا، ما في فرق، والله عز وجل عندهم هو خالق كل شيء ومليكه. نعم صح صح، خالق كل شيء ومليكه ومدبره، لكنه أيضا خلق للإنسان إرادة وجعل الإنسان يتحرك بهذه الإرادة سبحانه جل وعلا. وينفون حقيقة الأمر والنهي، يعني هو لما يسمع أن في أمر ونهي يقعد يضحك، لما تقول له ربنا أمر بالصلاة ونهى عن الزنا يقعد يضحك، قال لك إيش هو الإنسان لن يصلي إلا إذا الله أجبره على الصلاة، ولن يزني إلا إذا الله أجبره على الزنا، فما معنى الأمر والنهي؟ لا في فرق بين الأمر والنهي، وبالتالي هل هناك فرق بين الوعد والوعيد؟ يعني اعمل صالح تدخل الجنة، هذا في فرق؟ ما في فرق، ما في. أيوة اعمل صالح تدخل الجنة، اعمل أنت اللي هتعمل أنا مالي، واعمل سيئا تدخل النار أنا مالي. لا فرق بين الوعد والوعيد والجنة والنار والفعل والنبوة والتنبؤ الكاذب، وبين الإيمان والكفر، وبين الفسق والعصيان والنفاق، والصدق والإخلاص والتأني واليقين، كل هذا لا فرق فيه أبدا. فهنا وأيضا هناك لا يوجد فعل ينفع صاحبه ولا يوجد فعل يضره. يعني أنت حين تأكل عند الجبري أنت تأكل لتحفظ حياتك صح؟ يقول لك لا أنت ما أكل، هو لا فرق بين الجوع والأكل، وبين الشرب والظمأ، وبين الزواج والزنا، ولا فرق بين الحكمة، ما في حكمة، ما في أساسا حكمة، كل أوامر الله عز وجل وكل نواهيه لا حكمة فيها بالمرة، لا حكمة فيها بالمرة نهائيا، إنما هو يفعل ما يشاء من دون أي حكمة. فالجبرية جردوا الله من صفة الحكمة سبحانه عز وجل. وليس عندهم فرق بين الخبز والشراب وبين الماء العذب والماء الملح الأجاج، وما لا فرق عندهم بين الطيب والخبيث، ولا عندهم شيء يلائم الإنسان ولا شيء لا يلائمه، فلا المسكن يلائم الإنسان ولا المأكل يلائم الإنسان ولا الملبس ولا المشرب يلائم الإنسان ولا غيره يلائم الإنسان، ولا اللذة تلائم الإنسان ولا الألم. فهم أنكروا الشرع، بل أنكروا إيه؟ العقل. صح، عقل إيه؟ هو العقل يميز بين الصالح والطيب؟ لا، العقل لأن لا تميز أصلا. فإذا قلت أنا أقول هناك فرق بين الحيوان والجماد، يقول لك من قال لك إن هناك فرق؟ عقله هو العقل، العقل أصلا يجبره الله على أن يتحرك ويجبر لسانه أن يتكلم. فلم يعد هناك فرق بين شيء وشيء أبدا أبدا. لكن الحقيقة أن الإنسان ما دام حيا فإنه يفرق بين النافع وبين الضر على طول. العنز نفسها إذا ألقيت لها درة وفول وبرسيم تأكله، وإذا ألقيت لها ياقوت وذهب وجواهر لا تأكله، لأنه تفرق بين ما ينفع وما لا ينفع. فالذهب، الذهب واللؤلؤ ينفع المعزة؟ ما يصلح لها المعزة. والإنسان الجائع لا ينفع لا ذهب ولا لؤلؤ ولا شيء. وإذا كانوا في العصر بعد الحاكم بابر الله الفاطمي، كان المصري يأخذ ملء كفيه ذهبا ويريد ملء كفيه دقيق، ما في دقيق. أكلوا القطط والكلاب وأكلوا بعضهم بعض، وأكلوا الأطفال، والقوي يأكل الضعيف. فعندهم لا الإنسان يعلم ما ينفعه ولا ما يضره ولا ما يشقيه ولا ما يسره ولا ما يؤلمه، فلا حقيقة للأمر والنهي عندهم أبدا. والحقيقة أن النافع والضار والصالح والطالح يعرف بالشرع ويعرف بالعقل ويعرف بالفطرة أو بالحس، يعرف بهذا. فهم مخالفون لما هو معلوم من الدين بالضرورة من الحس والعقل والفطرة أيضا، وجعل الإنسان لا يميز بين أي شيء. وطالما الإنسان لا يميز بين أي شيء فلا تطلب منه شيء، لا تطلب من إنسان يصلي أو يصوم أو تقول له اتق الله. يعني أنت لو أنت على عقيدة جبرية ودخلت فوجدت رجلا يغتصب ابنته تقول له اتق الله؟ اتق الله اتق الله، هو يقول لك أنا بعمل حاجة، لا أفعل شيء، لا أفعل شيء. فهذا كأنه قد ذهب تمييزه وشعوره وإدراكه. ولكن ويشبهون الإنسان بأنه نائم مع أن النائم أيضا يشعر ويحس ويدرك. وهذا الكفر الذي صدر من الجبرية هو في الحقيقة أسوأ من كفر اليهود والنصارى، صح؟ لأن اليهود والنصارى يثبتون لله الصفات ويثبتون لله خلقا وأمرا، خلقا وأمرا. فالنصارى مثلا واليهود يصلون حتى لو كانت الصلاة باطلة ولا غيره، لكن لماذا يصلي؟ يقول أمرني ربي. فعندهم شيء اسمه ليش؟ الأمر، الأمر. فكفر الجبرية من هذه الجهة أسوأ بكثير من كفر اليهود والنصارى، وأتباعهم من غلاة الصوفية هم من المجرمين. ولكن شيخ الإسلام، خذ بالك، شيخ الإسلام، نحن لم نرى في الأئمة إنصافا مثل ما رأيناه في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني مثلا أنتم تعرفون أن من عبارات الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل، وهو يلتمس لهم العذر في هذا. يقول يعني معناها أن الإنسان لابد أن يطيع أمر الشيخ في الحق، فما في إشكال أبدا يعني. ويقول أن الإنسان يغيب عن مراد نفسه إلى مراد الله، الصوفية يقولون لأن الإنسان لا مراد له، وشيخ الإسلام يقول الإنسان لا ينبغي أن يكون له مراد إلا ما يريده الله سبحانه عز وجل، فيغيب عن مراد نفسه إلى مراد الله عز وجل طاعة وحبا. فهذا اعتذار لبعض أقوال الصوفية. فالشيخ نفسه عنده أئمة الصوفية المشايخ المشهورين مثل الجنيد، مشهور جدا، الجنيد بن محمد مشهور جدا، والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله. فيقول هؤلاء، احنا اللي حضر معنا درس الفرقان، يقول إن هؤلاء، يقصد الجنيد وعبد القادر الجيلاني وغيره، يقول هؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي. يعني يقول شيخ الإسلام لكم يا أيها الناس لا تصفوا كل صوفي بأنه جبر، لا يعني لا تظلموا، فليس كل صوفي جبرية، ليس هكذا. فيقول إن هؤلاء الناس من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي، وطالما لزموا الأمر والنهي فليسوا جبرية. ويقول هؤلاء الناس منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول اتبع المأمور واترك المحذور. وهذا معناه ان الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لك انت لك ايه اراده، وبحسب ارادتك هذه اتبع المأمور واترك المحذور. هل الجبري يقال له اتبع المأمور؟ لان الجبري اصلا هو لا يفعل شيء، هو الله الفاعل سبحانه عز وجل. فاذا كان عبد القادر الجيلاني قال اترك المأمور واتبع اترك المحذور واتبع المأمور واصبر على المقدور، ده من كلمات الجمله المشهوره، افعل المأمور واترك المحذور واصبر على المقدور، كلام مسجوع لا إشكال في الساجع فيه، ولكن الكلام صحيح، وهذا كلام سني، وأن الواجب على الإنسان أن يترك المحظور وأن يفعل المأمور وأن يصبر على المقدور، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. وعامة المشايخ الصوفية المقبولين عند المسلمين يقول هم يقولون بهذا، ويقولون لابد من اتباع الأمر والنهي، وهم يشهدون القدر وتوحيد الربوبية كما يشهد الجبرية. وبعضهم يقول يجب الغياب عن الأمر الديني الشرعي المحمدي، ولا يقصدون بذلك أن الإنسان مجبور، وإنما يقصدون الغياب عن تنفيذ إلا ما يأمر به الله وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يسمون أعمال القلوب منازل، ولذا ألف عبد إسماعيل الهروي، الشيخ إسماعيل الهروي كتاب منازل السائرين، منائل اللي علق عليه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. طيب، ويسمون مقامات العارفين، قال الشيخ الإسلام: وفيها من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. يعني يقول: يا جماعة كونوا منصفين، فيها أشياء إيمانية وفيها أشياء شيطانية. وعندهم الذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة الملائمة للشيء الصالح والشيء غير الصالح. قال ابن القيم: ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب، وإنما تختص بالذوق ليس بالفم. يعني ابن القيم يقول إن الذوق ليس بالفم فقط، ليس بالفم فقط. هل صحيح ولا غير صحيح؟ نتكلم على العامة الناس، أنت تحس، أنت الذوق عندك بالفم فقط؟ ما عندك ذوق في ايه تاني؟ الشيخ ابن القيم يقول: قال الله: وذوقوا عذاب الحريق. فهل عذاب الحريق مختص بالفم؟ يبقى الذوق هذا ممكن إنسان يشعر بغير الفم. فالصوفية عندهم إن في ذوق تام، وإن الذوق التام ليس بالفم فقط، ويستدلون بقوله تعالى: ذوقوا عذاب الحريق، وقوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ويستدلون كما سير ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والإيش والخوف. والجوع ممكن الفم اللي يشرب الجوع يا أخوانا ولا المعدة؟ والخوف الفم اللي يشرب الخوف ولا القلب؟ فقال إن الذوق هذا يمتد إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق بفمه ولا في ذوق القلب؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيقول ابن القيم رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان طعما، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. وقال: وأما الاصطلام، وهنا قلنا ده مصطلح صوفي، فالشيخ الإسلام بيدافع عنهم، وابن القيم تلميذ يدافع عنهم، يقول: وأما الاصطلام قال: فهو شهود القيومية العامة، والفناء في شهود توحيد الربوبية. يعني هو يرى أن الله جل وعلا خالق كل شيء ومليكه ومدبره، وأنه ينبغي أن ألا أشهد إلا أمره، وألا أنتهي إلا عن نهيه هو سبحانه وتعالى، ولا أنظر في مرادات نفسي فأغيب بمراد الله عن مراد نفسي. فهذا هو المريد الحق، وهذا هو العارف الحق. لأن احنا ذكرنا لكم أن كلام الصوفية كله باطل، وقلت لك أنه هو المريد بيدعي إيش الأول؟ أنه غاب عن شهود السوء، وقلت لك هو كاذب. وأي واحد يقول غايب عن شهود السوء، يعني لا يرى إلا الله ونفسه، نقول له: طيب اضربه أفا كده، هتلاقيه يصد عن نفسه أو يبكي. تقول له: أنت هو أنت حاسس بيا؟ مش أنا سوى؟ وأنا مش سوى اللي أجل عندي مثلا يعني. أو لو أن أسد يهجم عليه فيطلع، تقول له: أنت هو أنت شايف الأسد؟ فإن قال نعم، قلت له: أنت سمعني؟ يبقى فين غياب عن شهود السوء؟ فكذبين. والعارف اللي هو يقول إنه غايب حتى عن نفسه، قلنا لهم إن أعظم العارفين هو المصري، هو البدوي نفسه. عبد المجيد قال له: أرني أنظر إليك. فقال: يا عبد المجيد، لو كشفت اللسان احترقت. يا عبد المجيد قال: أرني أنظر إليك. فهنا نتعجب كيف سمع عبد المجيد، ثم كيف كشف اللسان عن نفسه. إذن هو يدري أيش عن نفسه، مع أنه يقول إنه غايب عن نفسه، بل هو أغيب الناس، أغيب الأولياء عن نفسه بالله تبارك وتعالى. فكلهم كذابون، جميع الصوفية كذابون. والإنسان الحي لا يغيب أبدا، حتى لو نام، حتى النائم، لأن النائم يرى في المنام ما يسره أو ما يحزنه. وأنت ترى إنسانا نائما يضحك لأنه يرى رؤية طيبة، وترى إنسانا نائما يصرخ لأنه يرى أشياء سيئة وكوابيس. كلكم رأيتم هذا، أو كلكم مر بكم هذا. ما في واحد منكم لا يمكن يقول أنا عمري في حياتي ما جالي كابوس. لا لا, لا يمكن, صح ولا لا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا, وذكر أن الرؤية الطيبة من الرحمن, وأن الحلم الخبيث من الشيطان, وذكر دون ذلك أشياء يتلاعب بها الشيطان. فالرجل العربي في صحيح مسلم في البخاري أيضا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت أن رأسي مقطوعة تتدحرج تتدحرج وأنا أجري خلفها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتلاعب بك الشيطان, يعني ده لا رؤية ولا إيش ولا حلم, لا ده رؤية ولا حلم أبدا, ده تلاعب شيطان, في حاجة اسمها رأسك بتجري انت تجري وراها اسمه هكذا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك, يعني لا تحكي مثلها. وبعض الصحابة كان قبل ما قبل العلم الشرعي ما يأتي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤى والأحلام, كان لما يرى حلما يتألم ويخاف ويخاف. فانت ترى مثلا ابنك يقطع, كلب يهجم عليك يمزق ذراعك, فتظل في نكد أن يحدث هذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إن إذا رأيت حلما من الشيطان فادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه مصرف عنك, اطمأنت النفوس, اطمأنت النفوس اطمئنانا تاما. فأصبح لا يتشائم إذا رأى مثل هذه الأشياء. إذا أنت ترى شيئا من ثلاثة, الرؤية, الحلم, التلاعب الشيطان, او ما حدش نفسه ان الانسان لا يأبه به, لكن الانسان بيأبه بالثلاثة دول, يعني بيأبه بالرؤية الطيبة وبيفرح بيها, اللي كان رأيت نفسي في عمرة ورأيت نفسي بسلم على الصحابة وشفت نفسي في الكعبة يكون فرحان, او رأيت كلاب سوداء تجري خلفي بيكون حزين لو لا يعلم الحكم الشرع, او يرى التلاعب الشيطان فيحزن ايضا. اما الرؤية التي يرى نفسه فيها فهو يعلم ان هذه كلها حديث نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم, طبعا الأنبياء لا يرون الأحلام, لأن الأحلام لأن الأنبياء لا يحلمون ولا يحتلمون, الأنبياء لا يحلمون ولا يتفائمون, لأن لا هو يحلم, لأن الحلم من الشيطان والشيطان لا سلطان له على الأنبياء, ولا يحتلمون أبدا إنما دائما يغتسل من جماع صلى الله عليه وسلم, ولا يتفائمون لأن تساب أيضا من الشيطان. فالأنبياء لا يرون إلا رؤى. وكذلك مسألة ان رأس مقطوعة والانسان يجري خلفها هذا من تلاعب الشيطان, والشيطان لا يستطيع ان يتلاعب بالأنبياء. اذن الانبياء لا يرون الا رؤى فقط, فكل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤية, وان كان فيها اخطار كما رأى سيفا يسلم وبقر يذبح وقتل حمزة عنه وقتل الصحابة, لكن هذه رؤى وليست احلام. ومن اسوأ ما يكون اذا ذكرنا هذا ان يرى النبي نفسه يذبح ولده, ولكن مع ذلك هي رؤية من الرحمن, فلا بد من الاستسلام لها, ولا بد من السعي لتنفيذ الأمر الإلهي الصادر في الرؤية. أبو سلمة رضي الله عنه يقول إن كنت لا أرى الرؤيا تؤلمني تمرضني, هي رؤية ولا حلم؟ حلم, سواء لا يدري. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة من الله والرؤية السوء من الشيطان, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا ثلاثا, وليتعوذ بالله من الشيطان وشرها, ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. متفق عليه. ففرح أبو سلمة, فرح أبو سلمة رضي الله عنه. دعنا من هذا, ولكن نقول ماذا يرشد الإسلام بهذا؟ يقول إن الإنسان لا يمكن أن يغيب غيابا تاما إلا بالموت, وأنه يشعر حتى لو كان نائما أو مغمى عليه بشيء, حتى المغمى عليه مثلا مغمى عليه صار له شهر في حالة إغماء تام, الإغماء التام هو أثناء الإغماء يرى أشياء ولا لا يراها؟ يرى, ولكن قبل يتذكر, وهو مغمى عليه إذا أنت ضربت يشعر ويتألم ويصرخ, صح؟ فهو يا شيخ الإسلام يقول مستحيل مسألة الغياب عن السوى أو عن النفس, وبالتالي كلام الجبرية كله باطل. باطل ايش وايش وايش؟ ثلاث حاجات. ابدأ بالعظيم, شرعا, عقلا, فطرة او حسا. حسا. طيب هنا سيتكلم عن الصوفية تاني شيخ الاسلام لما يفيد في شيء. شيخ الاسلام غير كثير جدا من العلماء والمشايخ لما يتكلم في شيء يخرج بك إلى شيء إلى شيء إلى شيء إلى شيء بسبب سعة العلم الرهيبة وتزاحم المعلومات، لكن لا يغيب عنه الخيط الأساسي بحيث لابد أن يعود بك مرة أخرى إلى صلب الموضوع. بينما أناس كثيرين إذا كلمك في شيء ثم شرد إلى شيء آخر ثم إلى شيء آخر، إحنا كنا بنقول إيه؟ يقول لك إحنا كنا بنقول إيه؟ صح؟ الشيخ الإسلام لا، مثلا يتكلم عن حلاوة الإيمان ويذكر حديث مسلم ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، ويقول هذا رواه مسلم من رواية فلان وفلان، هذا مع مشهور بكذا وكذا وكذا وهو صحابي كذا وكذا وكذا، سرح تمام كده، وثم يتكلم عن الحلاوة وثم يعود مرة أخرى إلى، فهو هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. فهو بيتكلم عن الجبرية ثم ذكر الصوفية في النص وذكر، ثم قال وإذا سمعت بعض الصوفية، فهنا شيخ الإسلام تذكر مقالته المشهورة التي حفظناها عنه، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فوجد نفسه ذكر الصوفية فأراد أن ينصفه، فقالوا إذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد ألا أريد، أريد ألا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه شايف سقوط إرادته التي لم يؤمر به وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك، يعني يقصد أن بعض الصوفية يقصد بذلك الاستسلام التام لإرادة الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو محسن فيها، ينصفهم شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن العبارة يجب النهي عنها لأنها عبارة مهمة، والعبارات المهمة منهيون عنها والعبارات المجملة منهيون عنها، وقاعدتنا في هذا لا تقولوا راعنا، ولكن شيخ الإسلام يقول نعم نعم أنا انتهي عنها وابتعد عنها وحذر منها، لكن لابد تفهم أنها بعض الناس مراده طيب، وإن أخطأ فيه ليش في العبارة، هذا إنصاف، الإنصاف غايب عندنا غايب الآن. طيب قال ولذا ننتبه أيضا إلى أننا وإن كنا نحن من أهل الجرح والتعديل، يعني كل منهجنا وجرح تعظيم مسألة الجرح والتعديل، لكن لابد فيها أيضا من الإنصاف. فأنت إن تسأل مثلا محمد حسان تقول والله محمد حسان هذا مبتدع ضال خارجي أدى إلى خراب البلاد والعباد، شجع الشباب على الخراب، لكن تقول محمد حسان زين يصلح؟ ما ينبغي عليك، حرام عليك، حرام عليك. طيب فهنا يقول ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وهذا قول من؟ شايف شيخ الإسلام كلمك عن الصوفية وقال لك لا تنسى أنا أصلا بكلمك الجبرية، هو هتضيع مني ذكاء هائل. فقال بمناسبة الكلام على الصوفية سأرجع مرة أخرى للإيش؟ إلى الجبرية. هو شيخ الإسلام يقول لك ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم ولا النافع ولا الضار، فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل، يقصد فضلا عن ضرورة الشرع. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. تمدح واحد يقول أصلا بسلم أمر لله، قل بسلم أمرك لله، طيب أطع الله ورسوله. فهنا إذا بلغك عن بعض مشايخ الصوفية أنه يقول إني أريد ألا أريد، إني أريد ألا أريد، يعني أريد أن أغيب عن نفسي اللي هي درجة العارفية هذه، إني أريد ألا أريد، وهذا قول أبو يزيد الصوفي. أو يقول إن العارف ليس من نفسه أمر، بأن العارف خلاص فنى في الله عز وجل، وهذه العبارات. والشيخ عبد القادر الجيلاني يقول علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها. كلام معقد، ولكن تأمل ماذا يقول عبد القادر الجيلاني. يقول علامة فناء إرادتك، علامة الفناء إرادة دي معناها الانتهاء من مرحلة المريد إلى مرحلة العارف. قال العلامة، علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، لم يعد لك أي مراد خلاص، لا تريد لا طعام ولا شراب ولا 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 أي شيء خالص، فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام. لا لك غرض، لا المال ولا الصحة ولا العافية ولا الولد ولا الزوجة ولا الجاه ولا سلطان ولا مرام، ليس لك هدف بعيد تتوق إليه، لأنك شوف لا تريد مع إرادة الله سواها. يعني كلامه لو ضبطه أحسن من كده، لكن الكلام نفسه مؤداه صحيح وصياغته فيها الدخن. هو يقول يعني نظم إرادتك بحيث تريد ما يريده الله، ونظم مرامك بحيث ترمي إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى فقط. فأنت ماذا تريد؟ أريد طاعته. ماذا تكره؟ أكره معصيته. يعني خلي حبك لما يحبه وكراهتك لما يكرهه سبحانه عز وجل، وإرادتك ما يريده. هذا هو يعني معناها أطع الإرادة الدينية الشرعية، لأننا لا نعرف إرادة الله إلا الإرادة الدينية الشرعية. مظبوط إخوان؟ فهو يقول أطع الله عز وجل في كل ما أمر. طب يا أخي كل هذا الكلام اختصره ربي عز وجل، قال قل أطيعوا الله وأطيعوا، بس بس خلص. ايش كل هذا؟ لا اشوف كلامه تاني مرة اخرى، الكلام هذا خطأ. لا لا، مراده صحيح، لكن الصياغة موهمة. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، علامة فناء ارادتك بفعل الله، يعني انك لا تريد الا فعل الله عز وجل، انك لا تريد مرادا قط. اصلا انت ليس لك مراد، انما تنظر ماذا يريد الله فانت تريده. فالله يريد بكم اليسر، أنت تريد اليسر للناس. الله يريد أن يهديكم، أن يتوب عليكم، أنت تتوب. فلماذا تتوب؟ الجيلاني يقول لا أتوب لأني عصيت، وإنما أتوب لأن الله أراد مني أن أتوب. فهمتم؟ فهو يقول لا تريد مرادا قط، وليس لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام. يعني لماذا تأكل؟ آكل لأتعبد الله عز وجل، وبالتالي لا يهمني نوع الطعام خالص، وإنما تأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وهكذا. فلا تريد مرادا قط، وليس لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها. قال هذه العبارات اللي هي، وهؤلاء يسمون فضلاء الصوفية، يسمون فضلاء الصوفية لأن كلامهم فيه حكم عظيمة جدا لمن تأمله. هذا كله من باب إيش إخوان؟ الإنصاف. فهم لا يقصدون من ذلك إلا أن يكون العبد تقيدت إرادته بإرادة الله عز وجل. ماذا تريد؟ أريد ما يريده الله. ماذا تحب؟ أحب ما يحبه الله. ماذا تكره؟ أكره ما يكرهه الله. فأكره الكفر والفسوق والعصيان. الجبر يكره الكفر والفسوق والعصيان؟ لا، إذن هؤلاء فضلاء، لأنهم خالفوا من؟ جبري. فهنا شغل يعني شغل الإسلام كأنه يقول أسوأ الناس في مسألة الإرادة هم الجبرية. في الحقيقة القدرية ليسوا أسوأ الناس في مسألة الإرادة أبدا، ولكنهم مجوس والعياذ بالله. فإذا أمر الله ورسوله بأمر فهذا ما تريده، وإذا أراد الله ورسوله شيئا فهذا ما تريده، تمام. وإذا أحب الله ورسوله شيئا فأنت فهذا ما تحبه، وإذا كره الله ورسوله كرها شيئا فأنت تكره هكذا. وأما قولهم ينبغي للميت أن يكون بين يدي، ينبغي الإنسان أن يكون بين يدي مغسله كالميت، فليس معناه نفي إرادته، وإنما أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا تاما، فتنفي إرادتك إلا ما يريده منك الشرع. فهم فضلاء الصوفية. أنت العبارة دي بننكرها ولا لا؟ اللي هي الطاعة العمياء، فهو يقول هذا في الشرع، في الشرع لابد أن تكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي الغاسل، تتحرك فقط في إطار الشرع فقط لا غير. فهذا كلام طيب، المعنى طيب، لكن العبارة إيش؟ مهمة يا أخوان، مهمة مهمة. فهنا قال شيخ الإسلام: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. شايف الإنصاف بقى؟ يقول يمدح منه من فضلاء الصوفية سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، يعني سقوط إرادته في الشهوات، الاستسلام للشهوات، استسلام للشبهات، في طاعة غير الله ورسوله، فيقول هذا يمدح منه، صح ولا لا؟ فيقول هذا يمدح منه. وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، يعني لا يسعى إلى ما لم يؤمر به خالص، وأنه كالميت في طلب طاعة الشرع، وأنه يمدح في أنه ترك دفع ما لم يؤمر بدفعه خلاص. طيب، فهؤلاء المشايخ المستقيمين الفضلاء من الصوفية لا يجوز حمل كلامهم على ما تقصده طائفة الجبرية من نفي إرادة الإنسان، فالصوفية لا ينفون، فضلاء الصوفية لا ينفون، مع أن قلنا كل الصوفية إيش؟ جبرية، لكن فضلاءهم خرجوا من هذه الكلام، وإن قالوا كلاما يوافق كلام الآخرين، ولكن هؤلاء يقصدون شيئا وهؤلاء يقصدون شيئا كما ذكرنا، لأن سبحان الذي جعل القرآن عربيا لها مراد عند أهل السنة ولها مراد عند المعتزلة، عند المعتزلة. ولذا ربنا عز وجل ينصر كلام هؤلاء الفضلاء من الصوفية، فإن الله عز وجل قال: ولا تطرد الذين يدعون من دون الله أو الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. ما معنى يريدون وجه؟ يريدون رضا. فهنا الوجه يفسر تأويلا بالرضا من دون نفي صفة الوجه. فهؤلاء إذن لغوا إرادتهم في مرضة الله، يعني معناها صاروا كالمغسل بين يدي الشرع، كالميت بين يدي الشرع. نعم، صاروا هكذا. وقال إنما نطعمكم، يعني معناها لا نطعمكم لإرادتنا، وإنما إرادتنا هي إرادة الله عز وجل، فإن الله يريد سبحانه إطعام اليتيم والمسكين والأسير سبحانه عز وجل، لا نريد منكم أنتم جزاء ولا شكورا. وقال الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لزوجاته: إن كنتن تريدنا حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، ماشي. وقال: وإن كنتن تريدنا إيش؟ الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى كالميت بين يدي الشرع، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. معناه أن الإحسان هو أن تكون كالميت بين يدي الشرع، أن تكون كالميت بين يدي الشرع. فإرادة الله عز وجل وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يكون فيها كالميت. فإن أراد فضلاء الصوفية هذا المعنى فلهم المدح، قال: فإنهم يمدحون من هذا الجانب. شيخ الإسلام من أعظم المنصفين، تماما من أعظم المنصفين، ولن تجد هذا في المنهج هذه الأيام بسبب غلبة أهل الضلال، فبيضطر أهل الجرح والتعديل أن يشددوا في لوم أهل الضلال، فتعذرهم أيضا، تعذرهم أيضا. طيب، إذن الجبرية مذهبهم أضل المذاهب، دينهم أسوأ من دين اليهود والنصارى، وفضلاء الصوفية أفضل من الجبرية بكثير جدا جدا جدا. وكلمة صوفية كلمة أنا أقولها لك، كلمة جت من سفاح لا من نكاح، لأن ليس لها أب شرعي ولا أب لغوي خالص، ليس لها أب شرعي، فلم ترد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في القرآن، ولم ترد على لسان الصحابة رضوان الله عليه. إذن ليس لها أب شرعي، مثل كلمة ديمقراطية لها أب شرعي؟ ملهاش، ليس لها أب شرعي. أما الأب اللغوي فاحتاروا هم يا صوفية، هذه الكلمة التي أنتم تتمسكون بها وتقرفون ما بها ليل نهار، ما أصلها؟ فإن قالوا أصلها من الصوف، لأن الصوف علامة الزهد والخشونة. قلنا كذبتم، الصوف علامة الرفاهية والدفء، وأهل الدسور فازوا بالأجور. ما للخش يكون إيش لما يكون الصوف عنوان الزهد؟ الصوف عنوان الزهد، ما للخش يبقى إيه؟ فكلمة الصوف أصلها من الصوف، هذا باطل. قالوا أصلها من الصفة، أهل الصفة الأفاضل. قلنا كان يبقى اللغة تقول صفية وليس صوفية، صح؟ أن قالوا لا، أصل أهل الصف المقدم، لأن الملائكة تصلي على الصف المقدم. نقول أيضا يبقى المفروض الصفية. يبقى قالوا لا، أصل من الصفاء، قلنا يبقى الصفائية. فاحتاروا الآن، لم يعد لهم إيش أصل إيه لغوي، ولم يكن أصل، ليس لهم أصل إيه. إذن هذه العبارة لما أنا بقولها لك حاسبني عليه، أقول لك الصوفية، مصطلح الصوفية ليس له أب شرعي، يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عليهم ولا التابعين. طيب، وليس له أب لغوي، لأن حسب ادعاءاتهم جميعا كلها باطل، إلا أن يقولوا هي من كلمة صوفية اليونانية اللي معناها حكمة. نقول طيب أنتم يونان بقى، ما ترون أنتم يونان مش عربي بقى العملية. أو قالوا كان في غلام اسمه صوفة مدروش، طيب أنت طبعا. فالحقيقة أن ليس لها أب لغوي ولا أب إيش شرعي. ولو قالوا من أهل الصفة يبقى اسمهم إيه؟ من غير واو. ولو قالوا من الصف المقدم يبقى صفية، مش كده؟ فتح الصاد وإلغاء الواو، تمام؟ ولو قال من الصفاء يبقى صفائية. أعوذ بالله. الله المستعان. قالوا أصلا إحنا من صفوة الناس، لا يصطفي من الصفوة. قلنا باسمكم صفوية وليس صوفية، صفوية. صفوية دي حاجة ثانية. يبقى أنتوا أصلكم. إذن كل ما يحاولوا يجيبون شيء نجد أنها ليس لهم أبا، ليس لهم أب شرعي ولا أب لغوي خالص أبدا. والشافعي رحمه الله ذم الصوفي، ذم الصوفية ذما شديدا، وتلقى ذلك عنه أحمد بن حنبل رحمه الله، وثبت عن مالك ذم الصوفية، وثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، تمام. طيب، هو لا زال الآن الشيخ الإسلام في اليوم يكلمنا عن طائفة وما يتصل به. هو أصلا بيكلم عن طائفة إيش ويدخل فيهم الصوفية، وفي الوقت نفسه أخذه حب الإنصاف رحمه الله فأنصف. فأنصف شيخ عجيب جدا. لا لا، هو هذه الألفاظ بنقصرها كما أراد العلماء منا على الشرع. فيقولون مثلا إيه، لا تقل مثلا عن شيخ معين قال قوله ثم قال غيرها، لا ينبغي أن تقول هذا منسوخ. احنا كنا نقولها، يعني لما كان أهل التكفير يناقشوننا فيقولون محمد بن إبراهيم قال إن تحكيم القوانين كفرات، فكنا نقول هذا منسوخ، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم بعد قولته هذه بخمس سنوات في مجموع الفتاوى، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 80 رقم 1، قال تحكيم القوانين كفر عملي وليس كفرا أكبر، فكلامه منسوخ. فالعلماء يقولون يا جماعة خلوا هذه الألفاظ مقيد ومطلق ومنسوخ وناسخ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام الصوفية هنا تفصيله بيانه، كلام فضلاء الصوفية لما يقول كن كالميت بين يدي المغسل، فهنا احنا نقول تفصيله بيانه مقصده كذا، احسن ما نقول حمد المطلق على في السؤال. جزاك الله خير عليه، السؤال فعلا مهم. فنقول نحمل كلامهم المطلق على كلامهم ايش المقيد. لا، ما في داعي، خلي المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ على كلام الشرع. فنقول الشيخ الإسلام رحمه الله حمله الإنصاف على بيان كلام فضلاء الصوفية وإنصاف هؤلاء، جزاه الله خير. طيب، قال حيتكلم الآن عن مصطلح الفناء. وقلت لك الفناء عند الصوفية كم درجة؟ لا، درجتان فقط، لأن درجة العابد هذا لا يفنى عن شيء، لكن لما ينتقل درجة المريد يفنى عن شهود السوى. ما معنى السوى؟ الغير، يسمع عن شهود الغير، لا يرى إلا الله، يرى الله معبودا ويرى نفسه عابدا. فالمريد يقول لك ما في العالم إلا أنا والله، هو معبود وأنا عابد، تمام؟ فلا أرى إلا ها الله، وأرى أيضا إيش؟ نفسي. الفناء الثاني هو الدرجة العليا، أن أفنى عن نفسي فلا أرى إلا رب. فهناك درجتان. فإنما درجة الفناء عن الإرادة إلا ما يريده الله ورسوله، فهذه درجة محمودة من دون أن نسميها إيش؟ الفناء، تمام؟ فالصوفي الفاضل الذي يرى أن الفناء هو الفناء، هو الفناء عن إرادة النفس إلى إرادة الله ورسوله، نقول هو فاضل خالد. فاضل ولا ليس بفاضل؟
فاضل.
ليش فاضل خالد؟ هو يقول الفناء أن أفنى عن أي إرادة لي إلا إرادة الله ورسوله، هذا كلام فاضل ولا لا؟ طيب هذا الفناء محمود من غير ما نسميه؟ طيب نسميه إيش؟ طاعة. طاعة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا شيخ الإسلام يقول والفناء يراد به ثلاثة أمور. هو لا يتكلم عن الصوفية الآن، إنما مراد الصوفية فناء إيه؟ مراد شيخ الإسلام من الفناء ثلاثة أمور مع التحرز من لفظ الفناء. فيقول أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله به، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته هو، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فناء يقول شيخ الإسلام يقصد أن هذا فناء محمود. هل هذا الفناء المحمود موجود عند الصوفية؟ عند فضلائه، عند فضلائه، تمام. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه هو ليخشيته، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم، وهنا قصد بآبائكم يعني لا تتبعوا ما كان عليه آباؤكم من ضلال، فانسوا مسألة قولكم إن وجدنا، تمام؟ هذه معنى آباؤكم. أبناؤكم يعني لا يشغلكم الأبناء عن طاعة الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الذين هم إخوة من الأب والأم، أو إخوة من الأب فقط، أو إخوة من الأم فقط، أو الحقيقة الإخوة يعني معاصريكم من يكونون معكم لا تتأثروا به، وأزواجكم لأن من الأزواج من هو عدو، إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم، وعشيرتكم اللي هي القبيلة وتقاليد القبيلة والعادات المجتمعية، وأموال اقترفتموها مكاسب كثيرة وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، الإنسان يحب دائما العظيم المرفه من المساكن. إن كان كل هذا وهو لا حرج فيه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لو فضلت شيء من هذا على محبة الله ورسوله فتربصوا، وهذا تهديد وعيد من الله حتى يأتي الله بأمره، إما الأمر الكوني وإما الأمر الشرعي، مش كده؟ لا، حتى يأتي الله بأمره كونا دنيا أو آخرة، فيأتيكم الكساد والخراب والدمار في الدنيا أو يأتيكم العذاب في الآخرة. وقد أتى لعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم العذاب في فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. هذا كله يعني الفناء الشرعي، الفناء الحق وهو الإحسان، الفناء الحق وهو الإحسان. ولذا كلمة الإحسان أحسن من كلمة الفناء، لأن الإحسان أن كأنك، فإن لم أحسن من الفناء ولا لا؟ طب المراقبة أحسن من الفناء؟ نعم. وأما الفناء الثاني ما يهمناش احنا، خلاص احنا عندنا فناء واحد بس، عندنا فناء واحد، عندنا أهل السنة فناء واحد مع التحفظ على كلمة الفناء، ماشي يا اخوان؟ فلما حد يسألكم انتم أهل سنة سلفيين عندكم فناء، نقول له عندنا مع تحذير من مصطلح الفناء، لكن إذا كان الفناء الذي هو كذا 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 فنحن أهله، أو نرجو أن نكون أهله. أما المصطلح نفسه فلا نقوله لأنه لم يرد عن السلف. فكيف احنا سلفيين ونأخذ الفضل ليس السلفيين؟ وأما الفناء الثاني هو الذي يذكره بعض الصوفية. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ هو الذي يذكره الصوفية؟ لا، قال بعض. وهو الذي يذكره بعض الصوفية، فهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، ما سوى الله تعالى. هنا شهود، نفي الغياب عن شهود السوى لدرجة إيه؟ المريد، الدرجة الأدنى دي لسه في أعلى، مش كده؟ قال أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى وهو المريد، وهو في النهاية لازم أي بد أن يكون كاذبا. أيوه، عابد ومعبود فقط. يقول ليس موجود في العالم إلا عابد هو أنا ومعبود، أنا والمريدون، يعني أنا ومن هم مثلي. نقول طيب أنت غائب عن شهود اللص الذي يأتي يسرق مالك، هل أنت غائب عن شهود الغاصب الذي يأتي يأخذ عرضك أو مالك، هل أنت غائب عن شهود القاتل الذي يأتي ليقتلك؟ إن قال نعم كله كذاب. هل أنت غائب عن شهود الحر فتخف ملابسك؟ هل أنت غائب عن شهود البرد فتسقي ملابسك؟ هل أنت غائب عن شهود الجوع فتأكل؟ هل أنت غائب عن شهود العطش فتشرب؟ هل المريد بيبطل أكل وشرب ووو؟ طب ما الذي أشعره بالجوع؟ غير. وما الذي أشعره بالعطش؟ فهو ليس هو كاذب. مسألة عدم الشهود هذه كذب. طيب تمام، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يفنى بمعبوده عن عبادته الشرعية اللي هي كتابه السنة وتصلي خمس صلوات وتصوم رمضان. في بقى عبادة خاصة ما بين مريد ومراد، ما بين عابد وإيه ومعبود. ففي أوراد بقى ياخذها عن العارفين ولا ياخذها عن العابدين. فإن قلت له خذ عن محمد أقول لك محمد عابد، خذ كتاب يقول لك ده أنزل على عابد، عن عبد الله ورسوله. طيب خذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا عبد، أخذ عن العارف. فبالتالي ما هي؟ يقول أوراد بقى، أوراد أذكرها، أوراد أبو الحسن الشاذلي، أوراد البسطامي، فخلاص. فستجد المريد رابط نفسه بحبل ويقول أحد حي. يا عم ما هذا؟ يقول لك أصل أنت ما أنت لسه ما، كما تقول للطفل الصغير أنت لسه صغير لا تدركها، صح؟ يجي لك طفل زي الجدع المزعج للصلاح ويجي يقول لك يعني قل يعني إيه القدم ومخالفة الحوادث، تقول له إيه؟ لما تكبر هتعرف بس كده. فأنت لما تيجي للمريض تقول له أنت تقول حي 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 وتحمل، يقول لك لما تصل إلى درجة المريض ستعرف. طيب بحيث لسان، فيفنى بمعبوده عن عبادته يعني العبادة الحقة، وبمذكوره عن ذكره. المذكور هو الله، ويفنى عن ذكر الله اللي هو القرآن والسنة. ليس القرآن هو الذكر الحكيم؟ بلى. طيب وبمعروفه عن معرفته، المعروف هو الله، عن معرفته، معرفته بحقه الواجب. فبحيث يغيب عن شهود نفسه، يترقى فيلاجد نفسه خلاص. ولذا واحد مريد غاب عن شهود نفسه فوقع في البحر، ما هو غاي، هو ماشي راح واقع، فوقع صديقه عليه فقال ما هذا؟ قال غبت عني فوقعت معك. دول عاوزين إفيان متواصلة، صح؟ شلاليت متواصلة على طول. قال بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فلم يعد يرى إلا الله. فلو نظر نفسه يرى إيه؟ طيب لو نظر الكعبة لا يراها، خلاص يرى إيه؟ خلاص لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وأحدهم يقول فنظرت إلى نفسي فلم أجدني وإنما وجدته. حبيبي الله المستعان، الله المستعان. ولذا هم يرفضون مسألة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، حبيب عندهم، حبيب الله وليس خليل الله. يقول لك إبراهيم خليل الله، أما محمد فهو حبيب الله، لأن عندهم هذه الدرجة أعلى، لأن حبيب الله بمعنى فنى فيه فصار هو. وهذه تأثروا بها جميعا. ولذا الشعراوي يقول وقد الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي أسرى؟ ليس محمد، الأسرى هو الله. هي عم اللي تقول تلفزيون مصري ماذا تقول؟ يقول هذا مثل شخص طالع جبل الهيمالاي وشايل طفل على دراعه، الطفل أسرع؟ قالوا له لا. قالوا ولكن صعد الجبل؟ قالوا له آه. هو اللي صعد؟ قالوا له لا، وإنما اللي أصعده هو اللي صعد الهيمالاي، فالذي أسرع حقيقة هو. طب كيف؟ طب يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم حمله الله فأسرى به؟ يقول لك تغيرت كيماويته فصار فيه من الألوهية ما جعله يرتقي عن درجة الإنسانية فيرتقي فيصعد. يعني عند الصوفية محمد صلى الله عليه وسلم غاب عن نفسه أو لا؟ يعني غاب في الله عز وجل. طيب هل كذبهم القرآن؟ كيف؟ قال ما زاغ البصر وما طغى، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى فؤاد باقي، بصر باقي ولا فني؟ باقي. طيب فيقول بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد شوف شيخ الإسلام يعرضه لبعض السالكين. شايف الألفاظ ينتقيها، يريد أن يكون منصفا، لا يريد أن يلقى الله جل بشبهة ذنب. قال فهذا حال ناقص، ما قال هذا ضلال مبين. قد يعرض، قال قد، وقال ولم يقل يعرض لبعض، ولم يقل وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين. ما في، ما بيعرف، ما واحد يوم يقول أنا غايب، أنا سكران، أنا فنيت في الله، ما حصل. وقلت لك هم نفسهم اللي بيدعوا هذا الكلام إيش؟ كاذبون. ولا تنسى المثال لما قلت لك أن البدو وهو أعظم العارفين عنده وسيد أولياء الله، هذا سيد سادات الأولياء وهو أعظم من جميع الرسل، لأن مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، فالبدوي عندهم أعظم من كل الرسل. ويوم الاحتفال البدوي فيه صاريين، لازم لو تبص الاحتفال كده تلاقي صاريين، صاري مجهز للبدوي سيأتي يجلس عليه، وصاري لمحمد صلى الله عليه وسلم هيجي لما يستدعيه البدوي. طيب البدوي قال له عبد المجيد أريد أن أنظر إلى وجهك، فقال يا عبد المجيد لا تستطيع. الله، ده أنت لست غايب عن نفسك ولا أنت حتى غايب عن السور، صح ولا يا اخوان؟ لو غايب عن السوء يسمع عبد المجيد ولا ما يسمعوش؟ لا يسمع، تمام. ويتكلم هو يبقى غايب عن نفسه. ثم في النهاية عمل ايه هو؟ كشف اللسان. يعني هو لا، اذن هو ليس غايب عن نفسه، فكشف اللسان فاحترق عبد المجيد. طب يا جماعة احترق في طنطدة، كان اسمها طنطدة، احترق في طنطدة وراح فين؟ تبخر. الله المستعان. فهم كذبة في زعمهم الفناء الثاني والفناء ليش الثالث، وأما من قال بالفناء الأول فهو من فضلائهم. واضح يا إخوان؟ إذا لما أجي أسألك أقول لك أنواع أو درجات الفناء ثلاثة، قلها وعقب عليها، فأنت هتذكر الأول وتمدحه وتقول ومع التحفظ على مصطلح الفناء، وتذكر الاثنين التانيين وتعيبهما بالدليل. طيب قال بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، وهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. يعني الذي يقول نهاية السالك أقصى درجة يصل إليها المريد هو أن يفنى عن شهود نفسه، من قال هذا فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا، يعني غلط، بل هو من عوارض طريق الله، من عوارض يعني من الموانع التي تمنع الإنسان من السير السليم في طريق الله عز وجل، التي تعرض لبعض الناس دون بعض. الحمد لله، لأنك ممكن تبتلى، خد بالك، يعني أصل أنت كطالب علم لو نظرت إلى نفسك جيدا ما الذي يأتي بك لدرس العلم؟ وما الذي يجعلك تطلق اللحية تلبس سوق قصير؟ وما الذي يجعلك كل صلاة تذهب إلى المسجد تصلي؟ وما الذي يؤلمك وتصوم في رمضان؟ أنت عندك حاسة طيبة فيها إقبال على الرب عز وجل، فبدأت تسأل الطريق، فقال لك الطريق إنك تحافظ على الصلاة الخمس، وإنك تلتزم أوامر الله عز وجل، ووفقت لطلب العلم عند أهل السنة، هذا من فضل الله. لكن كان ممكن هذه الحاسة الدينية التي عندك تنحرف بك فتقع في يد قطاع الطريق هؤلاء، فيقول لك لا تعالى ده أنا أخليك مريد، ويبتدي يحفظك أشياء وأوراد، ولذا تجد أمعانه وسعره في هذا الطريق. فكان زمانك أنت الآن ماشي بتريل أو ماشي طول الله حي أو بتبحث عن حق عن ليلة وعن مولد وعن كذا وعن كذا وتنصرف إليه، فأحمد الله أن وفقك لهذا، لأن هناك من يوفق طلب العلم ثم يصير خارجي ويصير مبتدع، فكلما وفقت وسددت فأحمد ربك عز وجل. فهذا كله ليس من لوازم طريق الله أبدا. شيخ الإسلام يبين لا يمكن تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، بل هناك السالك الذي يسلك طريق الحق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، يعني هو الآن لم يعد يرى حتى نفسه، ما في إلا وجود واحد هو الله، يبقى الله هو الحقيقة الواحدة. ولذا تجد بعضهم ينشد ويقول هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ سمعتها ولا ما سمعتها؟ هل في الوجود حقيقة؟ يعني لا حقيقة في العالم، لا سماء ولا أرض ولا بحار ولا بشر ولا حيوانات ولا دواب ولا شيء، هو الله بس، يبقى كل شيء هو الله. يعني معناه أن أنت لو رأيت جرادة، هل جرادة تكون أي شيء؟ الله. والأحذية والنعال والشجر والحجر كله فلله ما في السماوات وما في الأرض. تحريف للكلمة عن مواضع أسوأ من تحريف اليهود والنصارى، يعني اللي قال حطة خلاه حنطة، هذا محرف لكلام الله اليهود. لكن اللي يقول لله ما في السماوات وما في الأرض قرأ الآية بدل لله خلاها لله، يعني معناها هو الله هو ما في السماوات وما في الأرض، هذا أشد بكثير جدا ملايين المرات من تحريف كلمة إيش حطة إلى حنطة. صح، لأن حطة إلى حنطة شهوة جعلتهم يذكرون القمح، لا نعتذر له بل كفر. لكن الكلام بأن لله أكبر، وإذا قال لك إن الجبرية أكبر من في هذا الباب. قال فهو الثالث والفناء عن وجود السوى. فسألت أنت ما قلت لك؟ لا. أما سمعني؟ لا. أما بتجاوب عليا تهيأ لك؟ لا. طب أنا موجود؟ لا. طب أنت موجود؟ لا. طب في سماء؟ لا. طب في أرض؟ لا. طب كلت النهاردة؟ لا. شربت؟ لا. طب ما كلتش؟ لا. خلاص ما فيش. فأنا عن وجود إيه؟ السوى. هذه أعظم درجة وأعظم مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل فني عن وجود السوى؟ ولا رأى من آيات ربه الكبرى؟ ولا فني عن آيات ربه الكبرى؟ أجيب، رأها نصا؟ رأى من آيات ربه الكبرى؟ يبقى فني عن وجود السوى؟ طب فني عن شهود السوى؟ الوجود أعلى من الشهود. قال بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. هذا عقيدة من يا أخوان فاكرين المجرم؟ ابن عربي. إذن ابن عربي أسوأ من بولس وأسوأ من عبد الله بن سبأ، أعوذ بالله. وإن جاز أن نقول أسوأ من إبليس لقل، لكن كلامه أسوأ من كلام إبليس. أما هو فليه هو تابع لإبليس، لكن كلامه أسوأ من كلام إبليس، لا عن شهود السوى ولا عن وجود السوى، بل قال ربي وقال بعزتك. وأن الوجود فيهما واحد بالعين. عارفين يعني وجود بالعين؟ أيوه. يعني تقول مصطفى ولا قلت نعم مصطفى والله سمعها دي إذا نعم سمعها يا الله. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، إلحاد واتحاد، الذين هم أضل العباد. الشيخ الإسلام يقول أهل الإلحاد والاتحاد وهم أضل العباد، أضل العباد على الإطلاق، يعني جعلهم أضل من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وعبدة البقر وعبدة الأصنام ومشركي مكة، كل أضل من اليهود أضل. فهنا هذا هو الفناء. طيب السؤال الآن لأي طالب علم، درجات الفناء ثلاثة اذكرها وعلق عليها، عايز دقيقتين لا تزيد عن ذلك، اسكت علي. يلا من الفناء ثلاثة، ما فيش حد، ما احنا قادرين نسكت ده، ما فيش حد. الفناء ثلاثة، اذكر انت الفناء ثلاثة.
الفناء الاول هو المقصود يجيب بعض فيه نقول هو إحسان وطاعة.
قول يا خالد. يعني الفناء عن إرادتك إلى الذلة التامة لإرادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والفناء عن أمرك إلى أمر الله ورسوله، والفناء عن هدفك إلى مرامك إلى مرام الله ورسوله، وهذا فناء محمود مع تحفظ، تحفظ على مصطلح الفناء. الفناء الثاني الفناء عن شهود السوى. الفناء الثالث الفناء عن وجود السوى. الفناء الثاني الفناء عن شهود السوى. الفناء الثالث الفناء عن وجود، ما فيش حد موجود. وجود السوى يعني ايه؟ ما فيش وجود الا وجود واحد بس، وهو الله سبحانه وتعالى. ودي عقيدة سيئة باطلة والعياذ بالله. ما ماشي يقول حد يقول الفناء. قول يا علي. اللي هو ايش الفناء؟ ان تفنى عن ارادتك ومرادك الى ارادة الله ومرادك. نعم. وكلاهما الفناء الثاني والثالث كلاهما ايش؟ مذموم. كلاهما مذموم والعياذ بالله. يقول غبت بك عني، غبت بك عني، ده هنا الفناء عن شهود سوى، غبت بك عني. فقلت لك القصة للرجل وقع في البحر فالتاني وقع وراه، فقال طب أنا وقعت أنت ما وقعك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني. غبت بك عني فظننت أنك إيه؟ أني. ولذا بعضهم وبعض علماء يعني دعاه يقول يعني لابد أن تحب أخاك ف كأنك تقول له يا أنا. لا، مهما أحببت أخي فليس هو أنا، ليس هو أنا، هو 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 وأنا أنا، صح ولا لا؟ فهل يوجد أحد أحب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الصديق؟ طب هل الصديق قال أنت أنا وأنا أنت؟ ما قال أنا، ما قال أنا. ماشي. إيه نكمل ولا ناخد طريق الهجرتين؟ فين الأستاذ مصطفى؟ هجرتين الربنا ده لسه في بتاع عندي 35 صفحة. ماشي. طيب احنا لسه بنتكلم فين؟ في مين؟ نتكلم عن طائفة الجبرية وما انتهينا من الكلام، وكان فاضل فقرة ايضا في الجبرية، فاحنا لازلنا نتكلم في الجبرية. الجبرية اسوأ من اليهود والنصارى، واغلب الصوفية جبرية، او الصوفية جميعا جبرية الا فضلاؤه، تقييد يعني توقيرا لشيخ الاسلام رحمه الله. مش طريق الهجرتي رعاية الله. الفناء الاول محمود وهو الاحسان، نعم. الفناء الثاني مذموم وهو خاص بالمريد، لا بس هنا مش مفهوم، مذموم خاص بالمريد هو الغياب عن شهود السوى. والفناء الثالث مذموم ايضا وهو الغياب عن وجود السوى، عن وجود السوى، وهو فناء العارفين. فلا فناء المريدين، فناء المريدين مذموم، وفناء العارفين ايضا مذموم. فمن نظر الى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، هنا الشيخ الاسلام يتكلم عن الجبرية ومعظم الصوفية، بل يكاد يكون كل الصوفية جبرية. فقال والجبرية ينظرون للقدر، يعني يؤمنون بالقدر، يؤمن الله جل خلق كل شيء، وأنه سبق ذلك بكتابة كل شيء وبمشيئة كل شيء وبعلم كل شيء، بل هو القدر مستندهم في الجبر، في اعتقاد الجبر، وهم حرام عليهم. فهم لا ينظرون للأمر وإنما ينظرون للخلق، والقدر من الخلق. فمن نظر إلى القدر يعني من آمن بالقدر، هنا كلمة من نظر شيخ الإسلام يقصد من آمن. فمن نظر إلى القدر فقط، من آمن بالقدر فقط، نحن نؤمن بالقدر والشرع نؤمن بالقدر والشرع، يعني نؤمن بالإرادة، القدر هو الإرادة الكونية، القدر هو الإرادة الكونية، ونؤمن بالإرادة الشرعية التي هي الشرع، ألا له الخلق والأمر. والإرادة القدرية أو الكونية هي متعلقة بما يريده الله سبحانه وتعالى، وأما الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله سبحانه عز وجل. قال: وعظم الفناء في توحيد الربوبية، يعني معناها ترك توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو الطاعة، فهو لا يهتم بالطاعات وينسب ما يفعله إلى الرب. فهل الجبرية عندهم اعتقاد في الربوبية؟ اعتقاد عظيم جدا في الربوبية. هل عندهم اعتقاد في الألوهية؟ اعتقادهم كله في الألوهية فاسد تماما، فاسد تماما. ولذا لا تنتظر من جبري طاعة، ولا تنتظر من جبري تركا للمعصية. طيب، قال: ووقف عند الحقيقة الكونية وهي علم الله الشامل وكتابته ومشيئته وخلقه، ولم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور. لماذا؟ عنده العلم، الإنسان العالم الله أجبره على ذلك، والإنسان الجاهل الله أجبره على الجهل. يعني ما في شيء اسمه اطلب العلم، ما في شيء اسمه اطلب العلم. لماذا لا يوجد شيء اسمه اطلب العلم؟ لماذا؟ لأنه ما الإنسان لا إرادة له، لا، فلو هو ذهب يطلب العلم فالله عز وجل هو الذي أذهبه. فعندهم لا فرق بين العلم والجهل والصدق والكذب، فإن الصادق أجبره الله على الصدق، والكاذب أجبره الله على الكذب، والبر والفجور. فعندهم الذي يزني بأمه مثل الشخص الذي يترك الزنا، واحد هذا مجبر وهذا مجبر، والعدل والظلم، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وأولياء الله وأولياء الله وأعدائه. ما في فرق، لأن أولياء الله كأبي بكر الصديق أجبرهم الله على الطاعة، وأعداء الله كفرعون أجبره الله على الكفر والعياذ بالله. ولا فرق عندهم بين إبراهيم عليه السلام وبين إبليس، فإن إبراهيم أجبره الله على مزيد الطاعة والتوحيد، وإبليس أجبره الله على الكفر والعناد والعياذ بالله. فليس عندهم فرق بين أولياء الله وأعدائه وأهل الجنة والنار، لأن أهل الجنة الله جل أدخلهم جبرا، وأهل النار الله جل أدخلهم جبرا، وهم مظلومون لم يفعلوا شيئا. وهؤلاء، من هؤلاء؟ الجبرية، مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله. كيف مخالفين لكتاب الله؟ كيف؟ لا لا لا، مخالفون لكتاب الله، كل الأوامر المكتوبة في كتاب الله عندهم ينكرونها. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا، كل هذا يقول لك هذا كلام فقط، هذا كلام فقط، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. فهم منكرون لكتاب الله الذي فيه الأوامر الشرعية، وهم ينكرون ألا له الخلق هم يقولون ألا له الخلق والخلق، ألا له الخلق والخلق، ما في أمر. أو أنهم يفسرون الأمر بالأمر ليش؟ الكوني، الأمر الكوني الذي لا خروج لأحد عليه. فأمر الله أن تكون ذكرا، فكذلك أمر الله أن تكون عاصيا. فعندهم تفسير قولة ألا له الخلق والأمر، يعني له الخلق والأمر ليش؟ الجبري، الجبري فقط، الجبر فقط. فهؤلاء مخالفون بالضرورة. ما معنى بالضرورة؟ بالقطع، بالقطع، باليقين، مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه. لأنه الأصل إن ما في شريعة أصلا، ما في شريعة. لأن لو أن إنسان تزوج 15 امرأة يجوز له؟ يقول لك ما هو أجبره، واللي تزوج واحدة كاللي تزوج أربعة، هذا كله مجبر، كل الناس مجبرون على ما يفعلون. فهم أي الجبرية مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. طيب، مخالفون لضرورة الدين مفهومة، إن في أوامر ربانية هم مخالفين لها، لكن ضرورة العقل مخالفين لها كيف؟ انهم لا يفرقون بين الفعل الذي يفعله الانسان اضطرارا كالرعشة عند الحمى او كنبضات القلب او حركات الرئة وبين الصلاة والصوم. فكما انك انت لا تتحكم في ضربات القلب ولا تتحكم في حركات الجهاز الهضمي وما يحدث في داخلك, ايضا لا تتحكم في صلاتك ولا في اتجاهك للقبلة ولا في انك تصلي الظهر اربعة ولا شيء. هذا أنت مجبور عليه وهذا أنت مجبور عليه. هل العقل يقول هذا؟ يعني هل العقل يقول إن حركة القلب مثل حركة اليد, أو حركة اليد عند الاستعاذة بالحمى كحركة اليد الإرادية؟ فهم يخالفون العقل في أنهم ينفون الإرادة الظاهرة للإنسان التي يدركها كل عاقل أو كل صاحب فطرة. مفهوم إخوان الكلام؟ طيب الحمد لله. والقياس كذلك, لأن القياس أمر عقلي أصلا. القياس من النقل من العقل, عقلي فقط. فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب. فالجبري نقول له هل طعم العسل كطعم المر؟ يقول لا. نقول له إذن هناك فرق بالحس والفطرة بين شيء وآخر, وأنت الآن شعرت به, هل الله أجبرك على هذا؟ هم يقولون نعم. طيب وما لا يأكل ولا يشرب؟ فهناك فرق بين مثلا ثمرات التفاح وبين الشوك, فهو لا شك أن هذا يؤكل وهذا لا يؤكل. وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. هم يقولون الإنسان مجبور على الشعور بالحر ومجبور على الشعور بالبرد وليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية, أن العمل الصالح ينفعك وأن العمل الأبار أو الفاسد يضرك. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما, الجبر عنده افعل الزنا مثل أقم الصلاة, هذه مثل هذه. قال لأنه لا يستطيع أن يصلي إلا إذا أجبر الله على الصلاة, ولا يستطيع أن يزني إلا إذا أجبره الله على الزنا. فما في فرق بين عمل صالح وعمل سيء. فلو سألت الجبري هل هذا عمل صالح؟ لا. طب هل هذا عمل سيء؟ لا. أقول لك أصلا هو لا يفرق بين العمل الصالح والعمل السيء, لا يفرق بين العمل أصلا, ما في عمل, هو أصلا إنسان لا يعمل. الإنسان مسير مجبور, مثل ريح تتحرك, مثل ورقة شجرة تتحرك. الماء مثلا يجري في نهر النيل, هل الماء من ما بإرادته ممكن يتحول يمين أو يسار؟ ما يملك. تمام كده. يعني الآن أنت ذاهب إلى منضدة وتمسك بشاكوش لتكسره, هل المنضدة تفر من أمامك؟ لماذا؟ ما لهاش أي إرادة, ليس لها أي إرادة. وإذا ذاهب أنت تحط المرآة, هل تتحرك؟ هل تفر؟ لو ذهب تضرب ولد يفر منك؟ نعم. هم لا يفرقون, يقولون الإنسان مثله مثل الجمادات التي لا تتحرك. فأنت لو واخذ الفأس وتقول للشجرة يا شجرة إن شاء الله غدا سأقطعك, فهل هي في أثناء الليل تنتهز الفرصة فتفر؟ لا لا, أولا لأنها لا تعقل, ثانيا لأن ليس لها إرادة. أما لو قلت للإنسان غدا إن شاء الله أقتلك, هو إن وجد فرصة للفرار فسوف يفر. فهم يقولون لا, لا فرق, لا فرق بين الشجرة والإنسان, هي مجبورة والإنسان أيضا مجبور. قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما, من الذي يظن ذلك؟ فإنه فقد افترى وخالف ضرورة الحس. حتى أنت ضحكت لما قلت لك الشجرة هل الشجرة تفر أثناء الليل؟ تضحك, لأن الحس يقول لا تفر, لا تفر. ولو قلت للنعجة يا نعجة أنا أربطك والصبح إن شاء الله سأسبحك, هل هي تفر قبل أن تسبحها غدا؟ أبدا أبدا. قال ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فهو يقول أن الإنسان مميز بالإحساس, فعنده حاسة البصر, حاسة الرؤية, وحاسة السمع, وحاسة الشم, وحاسة الذوق, وحاسة اللمس. لكن ممكن بعض الحواس تتعطل لعوارض. والإنسان عنده إدراك عقلي، لكن لو سكر يذهب عنه الإدراك العقلي، ولو نام يذهب عنه إدراكات كثيرة وهكذا. فهذه عوارض ليست هي الوضع العام. فأنت تقول أنا أخبرت فلانا أمس بخبر والآن ينكر أنه سمعني، وأنت الحين أخبرته كان نائما. فهنا نقول يا أخي هو لم يصل إليه ما قلت لوجود إيش؟ عارض النوم، عارض النوم. طيب، قال كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه، يعني فهذا ممتنع، لأنه لو سقط الإحساس بالكلية فإننا ندفنه. فهو الشخص وإن غاب عقله وإن غاب أشياء كثيرة فيه كالميت إكلينيكيا، هذا في الحقيقة عنده إحساس، بحيث أن أنت لو جبت سكين وقطعت منه ستجده الجسم يتحرك ويشعر بالألم. أما أن يغيب الإحساس بالكلية فلا يمكن. طيب لو أعطيته بنجن هو يغيب إحساسه بالكلية ولا مؤقتا؟ مؤقتا. إذا أردت أن تقطع شيء تجري عملية الإنسان، فإنك تعطيه البنج فتغيب إحساسه فترة وليس تغييبا دائما. قال أما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى. يقول حتى الإنسان النائم يعرض عليه يعرض أثناء النوم أشياء تؤلمه أو تسره، فتمكن تجد نائما وهو نائم يضحك هو نائم، أو نائم يصرخ هو نائم، فهو نائم يرى كابوسا، يرى كلبا يهجم عليه، يرى شيء سيئة يصرخ وهو نائم وأنت توقظه فلان يا فلان صح، أو هو يرى شيئا طيبا فتجده يضحك وهو نائم. فهنا لم يفقد الإحساس رغم غياب عقله بالنوم. قال بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. يرى الأحلام فتسوء، ويرى الرؤى فإيش؟ فتسر. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام، التعبير صوفي الاصطلام، قال كالفناء والسكر ونحو ذلك إنما تنشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. الصوفية يقول الإنسان ممكن مع حبه لله عز وجل يغيب الأول، يغيب عن غيره عن الناس، ثم يغيب عن نفسه. كذب ولا ليس كذب؟ كذب، لأنه لا يمكن يغيب الإنسان عن نفسه أبدا، هم كاذبون. هو إيش معنى ذكر هذا؟ لأنه هو بيتكلم عن الجبرية والصوفية كلهم جبرية. قال فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام، الاصطلام عند الصوفية معناها الفناء، الغياب في الشيء. فالإنسان وهو مع الناس لا يفنى، ثم يفنى عن الناس فلا يرى إلا الله، ده صار مريدا. لأن الصوفية عندهم ثلاث درجات، درجة العابد، ودي درجتكم أنتم، ودرجة الصحابة، ودرجة الرسل، إنه عابد مثل الناس. ثم يترقى فيصير مريدا، يغيب عن كل شيء إلا الله، فلم يعد يرى إلا الله. وهم حين يقول هذا هم في الحقيقة صادقون أم كاذبون؟ لا، ما في تفصيل، كاذبون قولا واحدا. لأنه هو هل هو يمشي فيسقط في البحر؟ هل هو حين يرى زجاجا يدوس عليه؟ هل هو لو جاء إنسان بسيف يريد أن يقتله لا يخرج سيفه ويرد عن نفسه؟ هل هو لو أنت أتيت نحوه كده وتريد تلطمه هل يصد عن نفسه أم لا يصد؟ هو إذا صد عن نفسه إذن هو غاب عنك أم يدري بك؟ طب إذا وجد بردا شديدا فلبس ثوبا ثقيلا هو غايب عن البرد أم شاهد عليه؟ هو لو وجد بحرا وهو داخل على البحر أو وجد نهرا هل يضع يده فيها؟ لا. إذن القول بأن المريد هو من غاب عن شهود السوى كاذب. هو يقول أنا غبت عن شهود فلم أعد أرى إلا نفسي والله، أرى المعبود والعابد، أنا العابد والله هو المعبود، هو يزعم ذلك، كل مريد يزعم ذلك. فإن ترقى غاب عن نفسه فلم يعد يرى إلا المعبود، وينظر في نفسه فيرى المعبود لأنه غاب عن نفسه، فهو النظر في نفسه يرى الله، والنظر أمام يرى الله، والنظر تحت يرى الله، والنظر فوق يرى الله، ولذا الله في كل مكان. هذه عقيدة الصوفية، ما هم الصوفية، ما الصوفية هكذا. فهو أيضا يزعم أنه غاب حتى عن نفسه، كاذب أم صادق؟ كاذب، كاذب. أكبر عارف في مصر هو من؟ سيد البدر، هذا هبل. وإحنا قلنا أن هبل هو أول صنم أتى به عمرو بن لحي إلى العرب ليعبدوه، أول صنم قبل اللات والعزة والكلام هذا كله. فالبدوي هو هبل، يحكون عن البدوي أشياء كثيرة، وإحنا عملنا عليه محاضرات ستة في حوالي 9 ساعات عن البدوي، أكثر من ذلك في مسجد التقوى مسجلة. من ضمنها أن عبد المجيد يقول للبدوي أريد أن أراك، فاكشف، هو وضع لسمين، فيقول يا عبد الحميد لا تسأل هذا. فيصر عبد المجيد أن البدوي يكشف له اللسان، فكشف السيد أحمد البدوي اللسان فاحترق عبد المجيد. ليه؟ لأنه هو يحرق ما انتهى إليه بصره من الخلق، هو الله عنده. طيب نقول لهم البدوي سمع عبد المجيد وهو يقول له هذا، إذن أين غيابه؟ طيب البدوي كشف اللسان، طب أين غيابه عن نفسه؟ فهم لو تأملت في كلامهم وجدت الكذبة في كلامهم. العارف التالي بعده وهو أعلم منه بالاتفاق إبراهيم الدسوقي، إبراهيم الدسوقي أعلم أولياء مصر، هو العالم. البدوي جهول معروف، ولذا كلمات البدوي هي كلمات عامية خالص، ما له تراث، ما له، ليس له مؤلفات، له بعض الأرجاز والكلام العامي الذي يقوله شعراء الربابة ممن كلامهم سيء سقيم. أما الدسوقي فهو عالم كبير جدا ومؤلف اللؤلؤة، فالدر قصدي. فإبراهيم الدسوقي العارف بالله الغائب عن نفسه، الغائب عن شهود السوى بل عن شهود النفس، هو أيضا تأتيه امرأة فتقول له يا سيدي إني كنت أسير على الترعة فخرج التمساح فخطف ولدي. فيقول لا تقلقي، فيخرج إلى الترعة فينادي التمساح، فيخرج التمساح يقول يا سيدي قل أعد الغلام، فالتمساح يعيد له الغلام فيعطيه للمرأة. أين غاب البدوي عن المرأة التي تكلمه؟ وأين غاب عن التمساح؟ ده شايف التمساح، ده يكلم التمساح. وأين غاب عن نفسه وهو يقول لا تقلقي؟ وأين غاب عن نفسه حين يتحرك وذهب إلى الترعة ونادى التمساح؟ إذن قولهم بأن المريد هو الذي يغيب عن شهود السوى كذب، وأنه لا يغيب عن شهود السوى كذاب، هو يرى الناس. بدليل لو واحد قال أنا من المريد يقوله طيب روح اديله يد كده، أو اضربه رأسا، أو اضربه شلوط وقفا. فإن قال أي قل أنت حاسس بيه، لماذا تشعر بي؟ أنت تقول أنت غايب عن إيه؟ عن شهود السوى، خذ القفة ضربه قفة، أي ما أنت غايب عن شهود السوى. أما من قال أنا غايب عن شهود نفسي قل له طب تعالى بقى. فالصوفية ها كذبة، وهذا الكلام كله ادعاءات، ولا هي مقامات ولا درجات ولا أي شيء، وهي الدرجة العظمى للإنسان أن يكون عبدا، وهي أعظم درجة وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزعم بالغياب عن، والزعم بالغياب عن، هذا كله كذب وضلال. قال فهي فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام، إذن مصطلح الصوفية مصطلح الاستلام مصطلح إيش؟ باطل. هم يقولون الفناء، ما في فناء، كذاب، هو كذاب يقول فنيت في الله فصرت لا أرى إلا الله. ولكن هل هو كيف يفسر؟ يقول لك أنت لا تنتبه، المرأة التي كلمتني هي الله، والتمساح الذي كلمته هو الله، والطفل الذي خرج من بطن التمساح هو الله، وأنا أيضا، وكل شيء هو الله. إذن ما في سوى وما في نفس. فيقول فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه، لضعف تمييزه أو لكذبه، لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا، فهو مميز وإن ادعى الغياب عن شهود السوى. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، طيب ما نفي، ما علاقة نفي التمييز بالجبرية؟ هو الشيخ الإسلام بيتكلم عن الجبرية، لا يتكلم عن الصوفية. الصوفية جاءت عرضا، لأن قلت لك كل صوفي هو جبري، فهو يقول إن الجبري يبدأ أنه لا يميز، لأنه هو لا يتحرك ولا يفعل أي شيء، هو الله جل هو الفاعل سبحانه عز وجل. فمن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط، أخطأ ولا غلط؟ غلط. الغلط هو تعمد الخطأ مع معرفة أنه خطأ، والخطأ هو إرادة فعل الحق ولكن يخطئ. فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. الحقيقة الكونية اللي هي الربوبية، اللي هي الخلق، اللي هي القدر، والدينية هي الإرادة الشرعية. غلط، وغلط في خلق الله وفي أمره، لأن الجبرية ينكرون الأمر ويفسرون الأمر إيه؟ لا، يفسر الأمر بأنه أمر كوني. ألا له الخلق والأمر الكوني، ليس له أمر شرعي. الأوامر الشرعية هي مجرد هراء. فأقيموا الصلاة عندهم أمر شرعي ولا كوني؟ أمر كوني. وهذا الكلام كذب، لأنه لو أمر كوني ما تخلف أحد، ولكنه أمر كوني على من يشاء له كونه. فأراد، قال أقيموا الصلاة ولم يجعل الشجرة تصلي ولا نراها تصلي. فأقيموا الصلاة يعني أقيموا، يا من أجبرتكم على الصلاة ستقيمونها، أنا الذي سأقيم. والخطاب له، يعني الخطاب منه إليه، الخطاب منه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذا خطاب منه إليه. طيب، فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. فهو يرى أن الإنسان مميز وممدوح بأنه غائب الإرادة، وفي الحقيقة هو لم يمدح الإنسان هنا، بل هو شبه الإنسان بالجمادات بالرياح، حتى إنه الإنسان أدنى من الحيوان، لأن الحيوان له إرادة، لكن الإنسان ليس له إرادة. فالإنسان أشبه الورق، ورق الشجر أو الماء الذي يجري في النهر، فإن الماء هذا لا يستطيع أبدا بإرادته أن يتغير مجراه أبدا، ولا أن يزيد ولا أن ينقص ولا أن يتوقف ولا أي شيء. فهنا الذي يحتج بالقدر يشاهد الربوبية العامة، لكن نحن نشاهد الربوبية العامة والخاصة، وأن الربوبية تقتضي أن يأمر وينهى، الربوبية تقتضي أن يأمر وينهى، وأن طاعة الأمر والنهي والاستعداد للطاعة هو الألوهية. فهو لم يفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب، فلا فرق الآن بين محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مجبور أن يقول إني رسول الله إليكم، ومسيلم مكبوب مجبور أن يقول وأنا أيضا رسول الله، هو كذاب. لكن ما الذي أجبره على الكذب؟ هو الله عز وجل. وإن فرعون مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر الصديق يقول أنا مطيع ومصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، مجبر على هذا، وفرعون مجبر أن يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، فهذا مجبر وهذا مجبر. فعند الجبرية لا فرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما في فرق أبدا، ما في فرق. والله عز وجل عندهم هو خالق كل شيء ومليكه، نعم صح صح، خالق كل شيء ومليكه ومدبره، لكنه أيضا خلق للإنسان إرادة وجعل الإنسان يتحرك بهذه الإرادة سبحانه جل وعلا. وينفون حقيقة الأمر والنهي، يعني هو لما يسمع أن في أمر ونهي يقعد يضحك، لما تقول له ربنا أمر بالصلاة ونهى عن الزنا يقعد يضحك، قال لك إيش هو الإنسان لن يصلي إلا إذا الله أجبره على الصلاة، ولن يزني إلا إذا الله أجبره على الزنا. فما معنى الأمر والنهي؟ لا في فرق بين الأمر والنهي، وبالتالي هل هناك فرق بين الوعد والوعيد؟ يعني اعمل صالح تدخل الجنة، هذا في فرق؟ ما في فرق، ما في. أيوة، اعمل صالح تدخل الجنة، اعمل أنت اللي هتعمل، أنا ماشي. واعمل سيئا تدخل النار، أنا لا فرق بين الوعد والوعيد والجنة والنار والفعل والنبوة والتنبؤ الكاذب، وبين الإيمان والكفر، وبين الفسق والعصيان والنفاق، والصدق والإخلاص والتأني واليقين، كل هذا لا فرق فيه أبدا. فهنا وأيضا هناك لا يوجد فعل ينفع صاحبه ولا يوجد فعل يضره. يعني أنت حين تأكل عند الجبري، أنت تأكل لتحفظ حياتك، صح؟ يقول لك لا، أنت ما أكل هو اللي. ولا فرق بين الجوع والأكل، وبين الشرب والظمأ، وبين الزواج والزنا، ولا فرق بين الحكمة. ما في حكمة، ما في أساسا حكمة. كل أوامر الله عز وجل وكل نواهيه لا حكمة فيها بالمرة، لا حكمة فيها بالمرة نهائيا، إنما هو يفعل ما يشاء من دون أي حكمة. فالجبرية جردوا الله من صفة الحكمة سبحانه عز وجل. وليس عندهم فرق بين الخبز والشراب، وبين الماء العذب والماء الملح الأجاج، وما لا فرق عندهم بين الطيب والخبيث، ولا عندهم شيء يلائم الإنسان ولا شيء لا يلائمه. فلا المسكن يلائم الإنسان، ولا المأكل يلائم الإنسان، ولا الملبس ولا المشرب يلائم الإنسان، ولا غيره يلائم الإنسان، ولا اللذة تلائم الإنسان، ولا الألم. فهم أنكروا الشرع، بل أنكروا إيه؟ العقل، صح؟ عقل إيه؟ هو العقل يميز بين الصالح والطيب؟ لا، العقل لأن لا تميز أصلا. فإذا قلت أنا أقول هناك فرق بين الحيوان والجماد، يقول لك من قال لك إن هناك فرق؟ عقله له هو العقل. العقل أصلا يجبره الله على أن يتحرك، ويجبر لسانه أن يتكلم. فلم يعد هناك فرق بين شيء وشيء أبدا أبدا. لكن الحقيقة أن الإنسان ما دام حيا فإنه يفرق بين النافع وبين الضر على طول. العنز نفسها إذا ألقيت لها درة وفول وبرسيم تأكله، وإذا ألقيت لها ياقوت وذهب وجواهر لا تأكله، لأنه تفرق بين ما ينفع وما لا ينفع. فالذهب، الذهب واللؤلؤ ينفع المعزة؟ ما يصلح لها المعزة. والإنسان الجائع لا ينفع لا ذهب ولا لؤلؤ ولا شيء. وإذا كانوا في العصر بعد الحاكم بابر الله الفاطمي، كان المصري يأخذ ملء كفيه ذهبا ويريد ملء كفيه دقيق، ما في دقيق. أكل القطط والكلاب، وأكلوا بعضهم بعض، وأكل الأطفال، والقوي يأكل الضعيف. فعندهم لا الإنسان يعلم ما ينفعه ولا ما يضره ولا ما يشقيه ولا ما يسره ولا ما يؤلمه، فلا حقيقة للأمر والنهي عندهم أبدا. والحقيقة أن النافع والضار والصالح والطالح يعرف بالشرع، ويعرف بالعقل، ويعرف بالفطرة أو بالحس، يعرف بهذا. فهم مخالفون لما هو معلوم من الدين بالضرورة من الحس والعقل والفطرة أيضا، وجعل الإنسان لا يميز بين أي شيء. وطالما الإنسان لا يميز بين أي شيء فلا تطلب منه شيء، لا تطلب من إنسان يصلي أو يصوم أو تقول له اتق الله. يعني أنت لو أنت على عقيدة جبرية ودخلت فوجدت رجلا يغتصب ابنته، تقول له اتق الله؟ اتق الله، اتق الله. هو يقول لك أنا بعمل حاجة، لا أفعل شيء، لا أفعل شيء. فهذا كأنه قد ذهب تمييزه وشعوره وإدراكه. ولكن ويشبهون الإنسان بأنه نائم، مع أن النائم أيضا يشعر ويحس ويدرك. وهذا الكفر الذي صدر من الجبرية هو في الحقيقة أسوأ من كفر اليهود والنصارى، صح؟ لأن اليهود والنصارى يثبتون لله صفات، ويثبتون لله خلقا وأمرا، خلقا وأمرا. فالنصارى مثلا واليهود يصلون، حتى لو كانت الصلاة باطلة ولا غيره، لكن لماذا يصلي؟ يقول أمرني ربي. فعندهم شيء اسمه ليس الأمر الأمر. فكفر الجبرية من هذه الجهة أسوأ بكثير من كفر اليهود والنصارى، وأتباعهم من غلاة الصوفية هم من المجرمين. ولكن شيخ الإسلام، خذ بالك شيخ الإسلام، نحن لم نرى في الأئمة إنصافا مثل ما رأيناه في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني مثلا أنتم تعرفون أن من عبارات الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل، وهو يلتمس لهم العذر في هذا، يقول يعني معناها أن الإنسان لابد أن يطيع أمر الشيخ في الحق، فما في إشكال أبدا يعني. ويقول أن الإنسان يغيب عن مراد نفسه إلى مراد الله، الصوفية يقولون لأن الإنسان لا مراد له، وشيخ الإسلام يقول الإنسان لا ينبغي أن يكون له مراد إلا ما يريده الله سبحانه عز وجل، فيغيب عن مراد نفسه إلى مراد الله عز وجل طاعة وحبا. فهذا اعتذار لبعض أقوال الصوفية. فالشيخ نفسه عنده أئمة الصوفية المشايخ المشهورين مثل الجنيد، مشهور جدا، الجنيد بن محمد مشهور جدا، والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله. فيقول هؤلاء، احنا اللي حضر معنا درس الفرقان، يقول ان هؤلاء، يقصد الجنيد والقدر الجيلاني وغيره، يقول هؤلاء من اعظم الناس لزوما للامر والنهي. يعني يقول شيخ الاسلام لكم يا ايها الناس لا تصفوا كل صوفي بانه جبر، لا يعني لا تظلموا، فليس كل صوفي هش جبرية، ليس هكذا. فيقول إن هؤلاء الناس من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي، وطالما لزموا الأمر والنهي فليسوا جبري. ويقول هؤلاء الناس منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول اتبع المأمور واترك المحذور، وهذا معناه أن الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لك أنت لك إيه؟ إرادة، وبحسب إرادتك هذه اتبع المأمور واترك المحذور. هل الجبري يقال له اتبع المأمور؟ لأن الجبري أصلا هو لا يفعل شيء، هو الله الفاعل سبحانه عزوجل. فإذا كان عبد القادر الجيلاني قال اترك المأمور واتبع اترك المحذور واتبع المأمور واصبر على المقدور، ده من كلمات الجملة المشهورة، افعل المأمور واترك المحذور واصبر على المقدور، كلام مسجوع لا إشكال في الساجع فيه، ولكن الكلام صحيح، وهذا كلام سني، وأن الواجب على الإنسان أن يترك المحظور وأن يفعل المأمور وأن يصبر على المقدور، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. وعامة المشايخ الصوفية المقبولين عند المسلمين يقول هم يقولون بهذا، ويقولون لابد من اتباع الأمر والنهي، وهم يشهدون القدر وتوحيد الربوبية كما يشهد الجبرية. وبعضهم يقول يجب الغياب عن الأمر الديني الشرعي المحمدي، ولا يقصدون بذلك أن الإنسان مجبور، وإنما يقصدون الغياب عن تنفيذ إلا ما يأمر به الله وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يسمون أعمال القلوب منازل، ولذا ألف إسماعيل الهروي، الشيخ إسماعيل الهروي، كتاب منازل السائرين، منازل اللي علق عليه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. طيب، ويسمون مقامات العارفين، قال الشيخ الإسلام وفيها من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. يعني يقول يا جماعة كونوا منصفين، فيها أشياء إيمانية وفيها أشياء شيطانية شيطانية. وعندهم الذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة الملائمة للشيء الصالح والشيء غير الصالح. قال ابن القيم ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب، وإنما تختص بالذوق ليس بالفم. يعني ابن القيم يقول ان الذوق ليس بالفم فقط، ليس بالفم فقط، هل صحيح ولا غير صحيح؟ نتكلم على العامة الناس، انت تحس انت الذوق عندك بالفم فقط، امال عندك ذوق في ايه تاني؟ الشيخ ابن القيم يقول قال الله وذوقوا عذاب الحريق، فهل عذاب الحريق مختص بالفم؟ يبقى الذوق هذا ممكن انسان يشعر بغير الفم. فالصوفية عندهم ان في ذوق تام، وان الذوق التام ليس بالفم فقط، ويستدلون بقوله تعالى ذوقوا عذاب الحريق، وقوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ويستدلون كما سيد ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والإيش والخوف. والجوع ممكن الفم اللي يشرب الجوع يا اخوانا ولا المعدة؟ والخوف الفم اللي يشرب الخوف ولا القلب؟ فقال ان الذوق هذا يمتد الى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق بفمه ولا في ذوق القلب؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيقول ابن القيم رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان طعما، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. وقال وأما الاصطلام، وهنا قلنا ده مصطلح صوفي، فشيخ الإسلام بيدافع عنهم وابن القيم تلميذ يدافع عنهم، يقول وأما الاصطلام قال فهو شهود القيومية العامة والفناء، والفناء في شهود توحيد الربوبية. يعني هو يرى أن الله جل خالق كل شيء ومليكه ومدبره، وأنه ينبغي أن ألا أشهد إلا أمره، وألا أنتهي إلا عن نهيه هو سبحانه وتعالى، ولا أنظر في مرادات نفسي فأغيب بمراد الله عن مراد نفسي. فهذا هو المريد الحق، وهذا هو العارف الحق. لأن احنا ذكرنا لكم أن كلام الصوفية كله باطل، وقلت لك أنه هو المريد بيدعي إيش الأول؟ أن غاب عن شهود السوء، وقلت لك هو كاذب. واي واحد يقول غائب عن شهود السوء يعني لا يرى الا الله ونفسه، نقول طيب اضربه قفا كده هتلاقيه يصد عن نفسه او يبكي. تقول له انت هو انت حاسس بيا؟ مش انا سوى؟ هو انا مش سوى اللي اجل عندي مثلا؟ يعني او لو ان اسد يهجم عليه فيطلع، فتقول له هو انت شايف الاسد؟ فان قال نعم قلت له انت سامعني؟ يبقى فين غياب، فين غياب عن شهود السوء؟ فكذابين. والعارف اللي هو يقول انه غائب حتى عن نفسه، قلنا لهم ان اعظم العارفين هو المصري، هو البدوي نفسه. عبد المجيد قال له ارني انظر اليك، فقال يا عبد المجيد لو كشفت اللسان احترقت. يا عبد المجيد قال ارني انظر اليك. فبدنا نتعجب كيف سمع عبد المجيد، ثم كيف كشف اللسان عن نفسه. اذا هو يدري ايش عن نفسه، مع انه يقول انه هو غايب عن نفسه، بل هو اغيب الناس، اغيب الاولياء عن نفسه بالله تبارك وتعالى. فكلهم كذابون، جميع الصوفية كذابوا. والإنسان الحي لا يغيب أبدا، حتى لو نام، حتى النائم، لأن النائم يرى في المنام ما يسره أو ما يحزنه. وأنت ترى إنسانا نائما يضحك لأنه يرى رؤية طيبة، وترى إنسانا نائما يصرخ لأنه يرى أشياء سيئة وكوابيس. كلكم رأيتم هذا، أو كلكم مر بكم هذا؟ ما في واحد منكم لا يمكن يقول أنا عمري في حياتي ما جالي كابوس، لا 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 يمكن، صح ولا لا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وذكر أن الرؤية الطيبة من الرحمن، وأن الحلم الخبيث من الشيطان، وذكر دون ذلك أشياء يتلاعب بها الشيطان. فالرجل الأعرابي في صحيح مسلم في البخاري أيضا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت أن رأسي مقطوعة تتدحرج وأنا أجري خلفها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتلاعب بك الشيطان، يعني ده لا رؤية ولا إيش ولا حلم، لا ده رؤية ولا حلم أبدا، ده تلاعب شيطان، في حاجة اسمها رأسك بتجري أنت تجري وراها اسمه هكذا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، يعني لا تحكي مثلها. وبعض الصحابة كان قبل ما قبل العلم الشرعي ما يأتي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤى والأحلام، كان لما يرى حلما يتألم ويخاف ويخاف. فأنت ترى مثلا ابنك يقطع، كلب يهجم عليك يمزق ذراعك، فتظل في نكد أن يحدث هذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علمه إن إذا رأيت حلما من الشيطان فادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه مصرف عنك، اطمأنت النفوس، اطمأنت النفوس اطمئنانا تاما. فأصبح لا يتشائم إذا رأى مثل هذه الأشياء. إذن أنت ترى شيئا من ثلاثة: الرؤية، الحلم، التلاعب الشيطان، او ما حدش نفسه الانسان لا يأبه به، لكن الانسان بيأبه بالثلاثة دول. يعني بيأبه بالرؤية الطيبة وبيفرح بيها، اللي كان رأيت نفسي في عمرة ورأيت نفسي بسلم على الصحابة وشفت نفسي في الكعبة يكون فرحة، او رأيت كلاب سوداء تجري خلفي يكون حزين لو لا يعلم الحكم الشرع، او يرى التلاعب الشيطان فيحزن ايضا. اما الرؤية التي يرى نفسه فيها فهو يعلم ان هذه كلها حديث نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الانبياء لا يرون الاحلام، لأن الأنبياء لا يحلمون ولا يحتلمون، الأنبياء لا يحلمون ولا يتفائمون، لأن لا هو يحلم، لأن الحلم من الشيطان والشيطان لا سلطان له على الأنبياء، ولا يحتلمون أبدا، إنما دائما يغتسل من جماع صلى الله عليه وسلم، ولا يتفائمون لأن تسوب أيضا من الشيطان. فالأنبياء لا يرون إلا رؤى. وكذلك مسألة أن رأس مقطوعة والإنسان يجري خلفها، هذا من تلاعب الشيطان، والشيطان لا يستطيع أن يتلاعب بالأهم. إذن الأنبياء لا يرون إلا رؤى فقط، فكل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤية، وإن كان فيها أخطار كما رأى سيفا يسلم وبقر يذبح وقتل حمزة عنه وقتل الصحابة، لكن هذه رؤى وليست أحلام. ومن أسوأ ما يكون إذا ذكرنا هذا أن يرى النبي نفسه يذبح ولده، ولكن مع ذلك هي رؤية من الرحمن، فلا بد من الاستسلام لها، ولا بد من السعي لتنفيذ الأمر الإلهي الصادر في الرؤية. أبو سلمة رضي الله عنه يقول: إن كنت لا أرى الرؤيا تؤلمني تمرضني، هي رؤية ولا حلم؟ حلم، سواء لا يدري. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة من الله، والرؤية السوء من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. متفق عليه. ففرح أبو سلمة، فرح أبو سلمة رضي الله عنه. دعنا من هذا، ولكن نقول ماذا يرشد الإسلام بهذا؟ يقول إن الإنسان لا يمكن أن يغيب غيابا تاما إلا بالموت، وأنه يشعر حتى لو كان نائما أو مغمى عليه بشيء. حتى المغمى عليه، من سن المغمى عليه صار له شهر في حالة إغماء تام، الإغماء التام هو أثناء الإغماء يرى أشياء ولا لا يراها؟ يرى، ولكن قبل يتذكر، وهو مغمى عليه إذا أنت ضربت يشعر ويتألم ويصرخ، صح؟ فهو يا شيخ الإسلام يقول مستحيل مسألة الغياب عن السوى أو عن النفس، وبالتالي كلام الجبرية كله باطل. باطل ايش وايش وايش؟ ثلاث حاجات: ابدأ بالعظيم، شرعا، عقلا، فطرة او حسا. حسا. طيب، هنا سيتكلم عن الصوفية تاني. شيخ الاسلام لما يفيد في شيء، شيخ الاسلام غير كثير جدا من العلماء والمشايخ، لما يتكلم في شيء يخرج بك إلى شيء إلى شيء إلى شيء إلى شيء بسبب سعة العلم الرهيبة وتزاحم المعلومات، لكن لا يغيب عنه الخيط الأساسي، بحيث لابد أن يعود بك مرة أخرى إلى صلب الموضوع. بينما أناس كثيرين إذا كلمك في شيء ثم شرد إلى شيء آخر ثم إلى شيء آخر، إحنا كنا بنقول إيه؟ يقول لك إحنا كنا بنقول إيه؟ صح؟ شيخ الإسلام لا، مثلا يتكلم عن حلاوة الإيمان ويذكر حديث مسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ويقول هذا رواه مسلم من رواية فلان وفلان، هذا مع مشهور بكذا وكذا وكذا، وهو صحابي كذا وكذا وكذا، سرح تمام كده، وثم يتكلم عن الحلاوة وثم يعود مرة أخرى إلى، فهو هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. فهو بيتكلم عن الجبرية، ثم ذكر الصوفية في النص وذكر ثم قال وإذا سمعت بعض الصوفية. فهنا شيخ الإسلام تذكر مقالته المشهورة التي حفظناها عنه: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فوجد نفسه ذكر الصوفية فأراد أن ينصفه، فقال وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد ألا أريد، أريد ألا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه شايف سقوط إرادته التي لم يؤمر به وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك، يعني يقصد أن بعض الصوفية يقصد بذلك الاستسلام التام لإرادة الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو محسن فيها. ينصفهم شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن العبارة يجب النهي عنها لأنها عبارة مهمة، والعبارات المهمة منهيون عنها، والعبارات المجملة منهيون عنها، وقاعدتنا في هذا لا تقول راعنا. ولكن شيخ الإسلام يقول نعم نعم أنا انتهي عنها وابتعد عنها وحذر منها، لكن لابد تفهم أنها بعض الناس مراده طيب، وإن أخطأ فيه ليش في العبارة هذا إنصاف، الإنصاف غايب عندنا غايب الآن. طيب قال ولذا ننتبه أيضا إلى أننا وإن كنا نحن من أهل الجرح والتعديل، يعني كل منهجنا وجرح تعظيم مسألة الجرح والتعديل، لكن لابد فيها أيضا من الإنصاف. فأنت إن تسأل مثلا عن محمد حسان تقول والله محمد حسان هذا مبتدع ضال خارجي أدى إلى خراب البلاد والعباد، شجع الشباب على الخراب، لكن تقول محمد حسان زين يصلح؟ ما ينبغي عليك، حرام عليك، حرام عليك. طيب فهنا يقول ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وهذا قول من شايف شيخ الإسلام كلمك عن الصوفية وقال لك لا تنسى أنا أصلا بكلمك الجبرية، هو هتضيع مني ذكاء هائل. فقال بمناسبة الكلام على الصوفية سأرجع مرة أخرى للإيش للجبرية، هو شيخ الإسلام يقول لك ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم ولا النافع ولا الضار، فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل، يقصد فضلا عن ضرورة الشرع. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. تمدح واحد يقول أصلا بسلم أمري لله، قل له بسلم أمرك لله، طيب أطع الله ورسوله. فهنا إذا بلغك عن بعض مشايخ الصوفية أنه يقول إني أريد ألا أريد، إني أريد ألا أريد، يعني أريد أن أغيب عن نفسي اللي هي درجة العارفية هذه، إني أريد ألا أريد، وهذا قول أبو يزيد الصوفي. أو يقول إن العارف ليس من نفسه أمر، لأن العارف خلاص فنى في الله عز وجل. وهذه العبارات، والشيخ عبد القادر الجيلاني يقول علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها. كلام معقد، ولكن تأمل ماذا يقول عبد القادر الجيلاني. يقول علامة فناء إرادتك، علامة الفناء إرادة دي معناها الانتهاء من مرحلة المريد إلى مرحلة العارف. قال العلامة، علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، لم يعد لك أي مراد خلاص، لا تريد لا طعام ولا شراب ولا 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 ولا, ولا أي شيء خالص، فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام. لا لك غرض، لا المال ولا الصحة ولا العافية ولا الولد ولا الزوجة ولا الجاه ولا سلطان ولا مرام، ليس لك هدف بعيد تتوق إليه، لأنك شوف لا تريد مع إرادة الله سواها. يعني كلامه لو ضبطه أحسن من كده، لكن الكلام نفسه مؤداه صحيح وصياغته فيها الدخن. هو يقول يعني نظم إرادتك بحيث تريد ما يريده الله، ونظم مرامك بحيث ترمي إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى فقط. فأنت ماذا تريد؟ أريد طاعته. ماذا تكره؟ أكره معصيته. يعني خلي حبك لما يحبه وكراهتك لما يكرهه سبحانه عز وجل، وإرادتك ما يريده. هذا هو يعني معناها أطع الإرادة الدينية الشرعية، لأننا لا نعرف إرادة الله إلا الإرادة الدينية الشرعية. مظبوط إخوان؟ فهو يقول أطع الله عز وجل في كل ما أمر. طب يا أخي كل هذا الكلام اختصره ربي عز وجل، قال قل أطيعوا الله وأطيعوا، بس خلص. إيش كل هذا؟ لا أشوف كلامه تاني مرة أخرى. الكلام هذا خطأ؟ لا، لا مراده صحيح، لكن الصياغة موهمة. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني علامة فناء إرادتك بفعل الله، يعني أنك لا تريد إلا فعل الله عز وجل، أنك لا تريد مرادا قط أصلا، أنت ليس لك مراد، إنما تنظر ماذا يريد الله فأنت تريد. فالله يريد بكم اليسر، أنت تريد اليسر للناس. الله يريد أن يهديكم، أن يتوب عليكم، إذن أنت تتوب. فلماذا تتوب؟ الجيلاني يقول لا أتوب لأني عصيت، وإنما أتوب لأن الله أراد مني أن أتوب. فهمتم؟ فهو يقول لا تريد مرادا قط، وليس لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام. يعني لماذا تأكل؟ آكل لأتعبد الله عز وجل، وبالتالي لا يهمني نوع الطعام خالص، وإنما تأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وهكذا. فلا تريد مرادا قط، وليس لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها. قال هذه العبارات اللي هي، وهؤلاء يسمون فضلاء الصوفية، يسمون فضلاء الصوفية لأن كلامهم فيه حكم عظيمة جدا لمن تأمله. هذا كله من باب إيش إخوان؟ الإنصاف. فهم لا يقصدون من ذلك إلا أن يكون العبد تقيدت إرادته بإرادة الله عز وجل. ماذا تريد؟ أريد ما يريده الله. ماذا تحب؟ أحب ما يحبه الله. ماذا تكره؟ أكره ما يكرهه الله. فأكره الكفر والفسوق والعصيان. الجبر يكره الكفر والفسوق والعصيان؟ لا، إذن هؤلاء فضلاء، لأنهم خالفوا من؟ جبرية. فهنا شغل، يعني شغل الإسلام كأنه يقول أسوأ الناس في مسألة الإرادة هم الجبرية. في الحقيقة القدرية ليسوا أسوأ الناس في مسألة الإرادة أبدا، لكنهم مجوس والعياذ بالله. فإذا أمر الله ورسوله بأمر فهذا ما تريده، وإذا أراد الله ورسوله شيئا فهذا ما تريده، تمام. وإذا أحب الله ورسوله شيئا فهذا ما تحبه، وإذا كره الله ورسوله كرها شيئا فأنت تكره هكذا. وأما قولهم ينبغي للميت أن يكون بين يدي، ينبغي الإنسان أن يكون بين يدي مغسله كالميت، فليس معناه نفي إرادته، وإنما أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا تاما، فتنفي إرادتك إلا ما يريده منك الشرع. فهم فضلاء الصوفية. أنت العبارة دي بننكرها ولا لا؟ اللي هي الطاعة العمياء. فهو يقول هذا في الشرع، في الشرع لابد أن تكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي الغاسل، تتحرك فقط في إطار الشرع فقط لا غير. فهذا كلام طيب، المعنى طيب، لكن العبارة إيش؟ مهمة يا أخوان، مهمة مهمة. فهنا قال شيخ الإسلام فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. شايف الإنصاف بقى؟ يقول يمدح منه من فضلاء الصوفية سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، يعني سقوط إرادته في الشهوات، الاستسلام للشهوات، استسلام للشبهات، في طاعة غير الله ورسوله، فيقول هذا يمدح منه، صح ولا لا؟ فيقول هذا يمدح منه. وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، يعني لا يسعى إلى ما لم يؤمر به خالص، وأنه كالميت في طلب طاعة الشرع، وأنه يمدح في أنه ترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. خلاص. طيب، فهؤلاء المشايخ المستقيمين الفضلاء من الصوفية لا يجوز حمل كلامهم على ما تقصده طائفة الجبرية من نفي إرادة الإنسان. فالصوفية لا ينفون، الفضلاء الصوفية لا ينفون، مع أن قلنا كل الصوفية إيش؟ جبرية، لكن فضلاءهم خرجوا من هذه الكلام، وإن قالوا كلاما يوافق كلام الآخرين، ولكن هؤلاء يقصدون شيئا وهؤلاء يقصدون شيئا كما ذكرنا، لأن سبحان الذي جعل القرآن عربيا لها مراد عند أهل السنة ولها مراد عند المعتزلة. عند المعتزلة. ولذا ربنا عز وجل ينصر كلام هؤلاء الفضلاء من الصوفية، فإن الله عز وجل قال ولا تطرد الذين يدعون من دون الله أو الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. ما معنى يريدون وجه؟ يريدون رضا. فهنا الوجه يفسر تأويلا بالرضا من دون نفي صفة الوجه. فهؤلاء إذن لغوا إرادتهم في مرضة الله، يعني معناها صاروا كالمغسل بين يدي الشرع، كالميت بين يدي الشرع. نعم صاروا هكذا. وقال إنما نطعمكم، يعني معناها لا نطعمكم لإرادتنا، وإنما إرادتنا هي إرادة الله عز وجل، فإن الله يريد سبحانه إطعام اليتيم والمسكين والأسير سبحانه عز وجل، لا نريد منكم أنتم جزاء ولا شكورا. وقال الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لزوجاته إن كنتن تريدنا حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، ماشي. وقال وإن كنتن تريدنا إيش؟ الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى كالميت بين يدي الشرع، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. معناه أن الإحسان هو أن تكون كالميت بين يدي الشرع، أن تكون كالميت بين يدي الشرع. فإرادة الله عز وجل وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يكون فيها كالميت. فإن أراد فضلاء الصوفية هذا المعنى فلهم المدح. قال فإنهم يمدحون من هذا الجانب. شيخ الإسلام من أعظم المنصفين، تماما من أعظم المنصفين، ولن تجد هذا في المنهج هذه الأيام بسبب غلبة أهل الضلال، فبيضطر أهل الجرح والتعديل أن يشددوا في لوم أهل الضلال، فتعذرهم أيضا، تعذرهم أيضا. طيب، إذن الجبرية مذهبهم أضل المذاهب، دينهم أسوأ من دين اليهود والنصارى، وفضلاء الصوفية أفضل من الجبرية بكثير جدا جدا جدا. وكلمة صوفية كلمة أنا أقولها لك، كلمة جت من سفاح لا من نكاح، لأن ليس لها أب شرعي ولا أب لغوي خالص، ليس لها أب شرعي، فلم ترد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في القرآن، ولم ترد على لسان الصحابة رضوان الله عليه. إذن ليس لها أب شرعي. مثل كلمة ديمقراطية، لها أب شرعي؟ من هذا؟ ليس لها أب شرعي. أما الأب اللغوي فاحتاروا هم يا صوفية، هذه الكلمة التي أنتم تتمسكون بها وتقرفون ما بها ليل نهار، ما أصلها؟ فإن قالوا أصلها من الصوف، لأن الصوف علامة الزهد والخشونة، قلنا كذبتم، الصوف علامة الرفاهية والدفء، وأهل الدسور فازوا بالأجور، ما الخش يكون إيش؟ لما يكون الصوف عنوان الزهد، الصوف عنوان الزهد، ما الخش يبقى إيه؟ فكلمة الصوف أصلها من الصوفة ده باطل. قالوا أصلها من الصوفة، أهل الصوفة الأفاضل، قلنا كان يبقى اللغة تقول صوفية وليس صوفية، صح؟ أن قالوا لا، أصل أهل الصف المقدم، لأن الملائكة تصلي على الصف المقدم، نقول أيضا يبقى المفروض الصفية. يبقى قالوا لا، أصلها من الصفاء، قلنا يبقى الصفائية. فاحتاروا الآن، لم يعد لهم إيش؟ أصل إيه؟ لغوي، ولم يكن أصل، ليس لهم أصل إيه؟ إذن هذه العبارة لما أنا بقولها لك حاسبني عليه، أقول لك الصوفية، مصطلح الصوفية ليس له أب شرعي، يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة في كلام الصحابة رضي الله عليهم ولا التابعين. طيب وليس لا أب لغوي، لأن حسب ادعاءاتهم جميعا كلها باطل، إلا أن يقولوا هي من كلمة صوفية اليونانية اللي معناها حكمة. نقول طيب أنتم يونان بقى، ما تقول أن أنتم يونان مش عربي بقى العملية. أو قالوا كان في غلام اسمه صوفة مدروش، طيب أنت طبعا. فالحقيقة أن ليس لها أب لغوي ولا أب إيش شرعي. ولو قالوا من أهل الصفة يبقى اسمهم إيه من غير واو، ولو قالوا من الصف المقدم يبقى صفية، مش كده فتح الصاد وإلغاء الواو، تمام. ولو قالوا من الصفاء يبقى صفائية. أعوذ بالله. الله المستعان. قالوا أصلا إحنا من صفوة الناس، لا يصطفي من الصفوة. قلنا باسمكم صفوية وليس صوفية، صفوية صفوية دي حاجة ثانية. يبقى أنتوا أصلكم. إذن كل ما يحاولوا يجيبون شيء نجد أنها ليس لهم أبا، ليس لهم أب شرعي ولا أب لغوي خالص أبدا. والشافعي رحمه الله ذم الصوفية، ذم الصوفية ذما شديدا، وتلقى ذلك عنه أحمد بن حنبل رحمه الله، وثبت عن مالك ذم الصوفية، وثبت عن أبي حنيفة رحمه الله. تمام. طيب هو لا زال الآن الشيخ الإسلام في اليوم يكلمنا عن طائفة وما يتصل به. هو أصلا بيكلم عن طائفة إيش ويدخل فيهم الصوفية، وفي الوقت نفسه أخذه حب الإنصاف رحمه الله فأنصف. فأنصف شيخ عجيب جدا. لا لا، هو هذه الألفاظ بنقصرها كما أراد العلماء منا على الشرع، فيقولون مثلا إيه، لا تقل مثلا عن شيخ معين قال قوله ثم قال غيرها، لا ينبغي أن تقول هذا منسوخ. إحنا كنا نقولها، يعني لما كان أهل التكفير يناقشوننا فيقولون محمد بن إبراهيم قال إن تحكيم القوانين كفرات، فكنا نقول هذا منسوخ، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم بعد قولات هذه بخمس سنوات في مجموع الفتاوى، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 80 رقم 1، قال تحكيم القوانين كفر عملي وليس كفرا أكبر، فكلامه منسوخ. فالعلماء يقولون يا جماعة خلوا هذه الألفاظ مقيد ومطلق ومنسوخ وناسخ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام الصوفية هنا تفصيله بيانه كلام فضلاء الصوفية، لما يقول كن كالميت بين يدي المغسل، فهنا احنا نقول تفصيله بيانه مقصده كذا، احسن ما نقول حمد المطلق على المقيد. فالسؤال جزاك الله خير عليه، السؤال فعلا مهم، فنقول نحمل كلامهم المطلق على كلامهم ايش المقيد. لا ما في داعي، خلي المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ على كلام الشرع. فنقول الشيخ الإسلام رحمه الله حمله الإنصاف على بيان كلام فضلاء الصوفية وإنصاف هؤلاء، جزاه الله خير. طيب قال هيتكلم الآن عن مصطلح الفناء، وقلت لك الفناء عند الصوفية كم درجة؟ لا درجتان، درجتان فقط، لأن درجة العابد هذا لا يفنى عن شيء، لكن لما ينتقل درجة المريد يفنى عن شهود السوى. ما معنى السوى؟ الغير، يفنى عن شهود الغير، لا يرى إلا الله، يرى الله معبودا ويرى نفسه عابدا. فالمريد يقول لك ما في العالم إلا أنا والله، هو معبود وأنا عابد، تمام، فلا أرى إلا ها الله، وأرى أيضا إيش نفسي. الفناء الثاني هو الدرجة العليا، أن أفنى عن نفسي فلا أرى إلا رب. فهناك درجتان. فإنما درجة الفناء عن الإرادة إلا ما يريده الله ورسوله، فهذه درجة محمودة من دون أن نسميها إيش الفناء، تمام. فالصوفي الفاضل الذي يرى أن الفناء هو الفناء، هو الفناء عن إرادة النفس إلى إرادة الله ورسوله، نقول هو فاضل خالد. فاضل ولا ليس بفاضل؟ ليش فاضل خالد؟ هو يقول الفناء أن أفنى عن أي إرادة لي إلا إرادة الله ورسوله. هذا كلام فاضل ولا لا؟ طيب هذا الفناء محمود من غير ما نسميه؟ طيب نسميه إيش؟ طاعة. طاعة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا شيخ الإسلام يقول والفناء يراد به ثلاثة أمور. هو لا يتكلم عن الصوفية الآن، إنما مراد الصوفية فناء إيه؟ مراد شيخ الإسلام من الفناء ثلاثة أمور مع التحرز من لفظ الفناء. فيقول أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله به، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته هو، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فناء يقول شيخ الإسلام يقصد هذا فناء محمود. هل هذا الفناء المحمود موجود عند الصوفية؟ عند فضلائه، عند فضلائه. تمام. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه هو لخشيته، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم، وهنا قصد بآبائكم يعني لا تتبعوا ما كان عليه آباؤكم من ضلال، فانسوا مسألة قولكم إن وجدنا. تمام. هذه معنى آباؤكم. أبناؤكم يعني لا يشغلكم الأبناء عن طاعة الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الذين هم إخوة من الأب والأم، أو إخوة من الأب فقط، أو إخوة من الأم فقط، أو الحقيقة الإخوة يعني معاصريكم من يكونون معكم لا تتأثروا به، وأزواجكم لأن من الأزواج من هو عدو، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وعشيرتكم اللي هي القبيلة وتقاليد القبيلة والعادات المجتمعية، وأموال اقترفتموها مكاسب كثيرة وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، الإنسان يحب دائما العظيم المرفه من المساكن، إن كان كل هذا وهو لا حرج فيه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لو فضلت شيء من هذا على محبة الله ورسوله فتربصوا، وهذا تهديد وعيد من الله حتى يأتي الله بأمره، إما الأمر الكوني وإما الأمر الشرعي، مش كده؟ لا، حتى يأتي الله بأمره كونا دنيا أو آخرة، فيأتيكم الكساد والخراب والدمار في الدنيا أو يأتيكم العذاب في الآخرة، وقد أتى لعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم العذاب في و فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. هذا كله يعني الفناء الشرعي، الفناء الحق وهو الإحسان، الفناء الحق وهو الإحسان. ولذا كلمة الإحسان أحسن من كلمة الفناء، لأن الإحسان أن كأنك، فإن لم أحسن بالفناء ولا لا؟ طب المراقبة أحسن بالفناء؟ نعم. وأما الفناء الثاني ما يهمناش احنا، خلاص احنا عندنا فناء واحد بس، عندنا فناء واحد، عندنا أهل السنة فناء واحد مع التحفظ على كلمة الفناء. ماشي يا اخوان؟ فلما حد يسألكم انتم أهل السنة سلفيين عندكم فناء، نقول له عندنا مع تحذير من مصطلح الفناء، لكن إذا كان الفناء الذي هو كذا 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 فنحن أهله أو نرجو أن نكون أهله، أما المصطلح نفسه فلا نقوله لأنه لم يرد عن السلف، فكيف احنا سلفيين ونأخذ الفضل ليس السلفية. وأما الفناء الثاني هو الذي يذكره بعض الصوفية، شوف شيخ الإسلام بيقول هو الذي يذكره الصوفية، لا قال بعض وهو الذي يذكره بعض الصوفية، فهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى. هنا شهود نفي الغياب عن شهود السوى لدرجة ايه؟ المريد، الدرجة الأدنى دي لسه في أعلى، مش كده؟ قال أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى وهو المريد، وهو في النهاية لازم أي بد أن يكون كاذبا، عابد ومعبود فقط، يقول ليس موجود في العالم إلا عابد هو أنا ومعبود، أنا والمريدون يعني أنا ومن هم مثلي، نقول له طيب أنت غائب عن شهود اللص الذي يأتي يسرق مالك؟ هل أنت غائب عن شهود الغاصب الذي يأتي يأخذ عرضك أو مالك؟ هل أنت غائب عن شهود القاتل الذي يأتي ليقتلك؟ إن قال نعم كله كذاب. هل أنت غائب عن شهود الحر فتخف ملابسك؟ هل أنت غائب عن شهود البرد فتسقي ملابسك؟ هل أنت غائب عن شهود الجوع فتأكل؟ هل أنت غائب عن شهود العطش فتشرب؟ هل المريد بيبطل أكل وشرب ووووو؟ طب ما الذي أشعره بالجوع؟ غير. وما الذي أشعره بالعطش؟ فهو ليس هو كاذب. مسألة عدم الشهود هذه كذب. طيب تمام. فيفنى بمعبوده عن عبادته. يفنى بمعبوده عن عبادته الشرعية اللي هي كتاب والسنة وتصلي خمس صلوات وتصوم رمضان. في بقى عبادة خاصة ما بين مريد ومراد، ما بين عبد وإيه ومعبود. ففي أوراد بقى يأخذها عن العارفين ولا يأخذها عن العابدين. فإن قلت له خذ عن محمد أقول لك محمد عابد، خذ كتاب أقول لك ده أنزل على عابد عن عبد الله ورسوله. طيب خذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك هذا عبد، أخذ عن العارف. فبالتالي ما هي يقول أوراد بقى أوراد أذكرها، أوراد أبو الحسن الشاذلي، أوراد البسطامي، فخلاص. فستجد المريد رابط نفسه بحبل ويقول أحد 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 حي 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 يا عم ما هذا، يقول لك أصلا أنت ما أنت لسه ما كما تقول للطفل الصغير أنت لسه صغير لا تدرك هذا صح. يجيك طفل زي الجدع المزعج للصلاح ويجي يقول لك يعني قل لي يعني ايه القدم ومخالفة الحوادث، تقول له ايه لما تكبر هتعرف بس كده. فانت لما تيجي للمريض تقول له انت تقول حي 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 وتعمل، يقول لك لما تصل الى درجة المريض ستعرف. طيب بحيث لسن فيفنى بمعبوده عن عبادته يعني العبادة الحقة، وبمذكوره عن ذكره، المذكور هو الله، ويفنى عن ذكر الله اللي هو القرآن والسنة. ليس القرآن هو الذكر الحكيم؟ بلى. طيب وبمعروفه عن معرفته، المعروف هو الله، عن معرفته، معرفته بحقه الواجب. فبحيث يغيب عن شهود نفسه يترقى فيلاجد نفسه خلاص. ولذا واحد مريد غاب عن شهود نفسه فوقع في البحر، ما هو غاي هو ماشي راح واقع، فوقع صديقه عليه فقال ما هذا؟ قال غبت عني فوقعت معك. دول عاوزين إفيان متواصلة صح، شلاليت متواصلة على طول. قال بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فلم يعد يرى إلا الله. فلو نظر نفسه يرى إيه؟ طيب لو نظر الكعبة لا يراها خلاص، يرى إيه؟ خلاص لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وأحدهم يقول فنظرت إلى نفسي فلم أجدني وإنما وجدته. حبيبي الله المستعان الله المستعان. ولذا هم يرفضون مسألة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، حبيب عندهم حبيب الله وليس خليل الله. يقول لك إبراهيم خليل الله، أما محمد فهو حبيب الله، لأن عندهم هذه الدرجة أعلى، لأن حبيب الله بمعنى فانا فيه فصار هو. وهذه تأثر بها جميعا. ولذا الشعراوي يقول وقد الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، من الذي أسرى؟ ليس محمد، الأسرى هو الله. هي عم اللي تقول تلفزيون مصري ماذا تقول؟ يقول هذا مثل شخص طالع جبل الهيمالاي وشايل طفل على دراعه، الطفل أسرى؟ قالوا له لا. قال ولكن صعد الجبل؟ قالوا له آه. هو اللي صعد؟ قالوا له لا، وإنما اللي أصعده هو اللي صعد الهيمالاي. فالذي أسرى حقيقة هو. طب كيف؟ طب يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم حمله الله فأسرى به؟ يقول لك تغيرت كيماويته فصار فيه من الألوهية ما جعله يرتقي عن درجة الإنسانية فيرتقي فيصعد. يعني عند الصوفية محمد صلى الله عليه وسلم غاب عن نفسه أو لا؟ يعني غاب في الله عز وجل. طيب هل كذبهم القرآن؟ كيف؟ قال ما زاغ البصر وما طغى، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى فؤاد باقي، بصر باقي ولا فني؟ باقي. طيب، فيقول بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال الناقص قد، شوف شيخ الإسلام يعرض لبعض السالكين، شوف الألفاظ ينتقيها، يريد أن يكون منصفا، لا يريد أن يلقى الله جل بشبه الذنب. قال فهذا حال الناقص، ما قال هذا ضلال مبين. قد يعرض، قال قد، وقال ولم يقل يعرض لبعض، ولم يقل وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين. ما في، ما بيعرف، ما واحد يوم يقول أنا غايب، أنا سكران، أنا فنيت في الله، ما حصل. وقلت لك هم نفسهم اللي بيدعوا هذا الكلام إيش؟ كاذبون. ولا تنسى المثال لما قلت لك أن البدو وهو أعظم العارفين عنده وسيد أولياء الله، هذا سيد سادات الأولياء وهو أعظم من جميع الرسل، لأن مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، فالبدوي عندهم أعظم من كل الرسل. ويوم الاحتفال بدوي فيه صاريين، لازم لو تبص الاحتفال كده تلاقي صاريين، صاري مجهز للبدوي سيأتي يجلس عليه، وصاري لمحمد صلى الله عليه وسلم هيجي لما يستدعيه البدوي. طيب، البدوي قال له عبد المجيد أريد أن أنظر إلى وجهك، فقال يا عبد المجيد لا تستطيع. الله، ده أنت لست غايب عن نفسك ولا أنت حتى غايب عن السوء، صح ولا يا إخوان؟ لو غايب عن السوء يسمع عبد المجيد ولا ما يسمعوش؟ لا يسمع، تمام، ويتكلم هو، يبقى غايب عن نفسه. ثم في النهاية عمل إيه هو؟ كشف اللسان، يعني هو لا، إذن هو ليس غايب عن نفسه، فكشف اللسان فاحترق عبد المجيد. طيب يا جماعة، احترق في طنطدة، كان اسمها طنطدة، احترق في طنطدة وراح فين؟ تبخر. الله المستعان. فهم كذبة في زعمهم الفناء الثاني والفناء ليش الثالث، وأما من قال بالفناء الأول فهو من فضلائهم. واضح يا إخوان؟ إذا لما أجي أسألك أقول لك أنواع أو درجات الفناء ثلاثة، قلها وعقب عليها، فأنت هتذكر الأول وتمدحه وتقول ومع التحفظ على مصطلح الفناء، وتذكر الاثنين التانيين وتعيبهما بالدليل. طيب، قال بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، وهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. يعني الذي يقول نهاية السالك أقصى درجة يصل إليها المريد هو أن يفنى عن شهود نفسه، من قال هذا فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا، يعني غلط، بل هو من عوارض طريق الله، من عوارض يعني من الموانع التي تمنع الإنسان من السير السليم في طريق الله عز وجل، التي تعرض لبعض الناس دون بعض. الحمد لله، لأنك ممكن تبتلى، خد بالك، يعني أصل أنت كطالب علم لو نظرت إلى نفسك جيدا، ما الذي يأتي بك لدرس العلم؟ وما الذي يجعلك تطلق اللحية تلبس سوق قصير؟ وما الذي يجعلك كل صلاة تذهب إلى المسجد تصلي؟ وما الذي يؤلمك وتصوم في رمضان؟ أنت عندك حاسة طيبة فيها إقبال على الرب عز وجل، فبدأت تسأل عن الطريق، فقال لك الطريق إنك تحافظ على الصلاة الخمس، وإنك تلتزم أوامر الله عز وجل، ووفقت لطلب العلم عند أهل السنة، هذا من فضل الله. لكن كان ممكن هذه الحاسة الدينية التي عندك تنحرف بك فتقع في يد قطاع الطريق هؤلاء، فيقول لك لا تعالى، ده أنا أخليك مريد، ويبتدي يحفظك أشياء وأوراد، ولذا تجد أمعانه وسعره في هذا الطريق. فكان زمانك أنت الآن ماشي بتريل، أو ماشي تقول الله حي، أو بتبحث عن حق عن ليلة وعن مولد وعن كذا وعن كذا وتنصرف إليه، فأحمد الله أن وفقك لهذا، لأن هناك من يوفق طلب العلم ثم يصير خارجي ويصير مبتدع، فكلما وفقت وسددت فعمد ربك عز وجل. فهذا كله ليس من لوازم طريق الله أبدا. شيخ الإسلام يبين لا يمكن تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، بل هناك السالك الذي يسلك طريق الحق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، يعني هو الآن لم يعد يرى حتى نفسه، ما في إلا وجود واحد هو الله، يبقى الله هو الحقيقة الواحدة. ولذا تجد بعضهم ينشد يقول هل في الوجود حقيقة إلا هو، سمعتها لما سمعتها، هل في الوجود حقيقة، يعني لا حقيقة في العالم، لا سماء ولا أرض ولا بحار ولا بشر ولا حيوانات ولا دواب ولا شيء، هو الله بس. يبقى كل شيء هو الله، يعني معناه أن أنت لو رأيت جرادة، الجرادة تكون أي شيء؟ الله. والأحذية والنعال والشجر والحجر كله فلله ما في السماوات وما في الأرض. تحريف للكلمة عن مواضع أسوأ من تحريف اليهود والنصارى، يعني اللي قال حطة خلاه حنطة، هذا محرف لكلام الله اليهود، لكن اللي يقول لله ما في السماوات وما في الأرض قرأ الآية بدل لله خلاها لله، يعني معناها هو الله هو ما في السماوات وما في الأرض، هذا أشد بكثير جدا ملايين المرات من تحريف كلمة إيش حطة إلى حنطة. صح، لأن حطة إلى حنطة شهوة جعلتهم يذكرون القمح، لا نعتذر له بل كفر، لكن الكلام بأن لله ما في أكبر. وإذا قال لك إن الجبرية أكبر من في هذا الباب، قال فهو الثالث والفناء عن وجود السوى. فسألت أنت موجود لك؟ لا. أما سمعني؟ لا. أما بتجاوب عليا تهيأ لك؟ لا. طب أنا موجود؟ لا. طب أنت موجود؟ لا. طب في سماء؟ لا. طب في أرض؟ لا. طب كلت النهاردة؟ لا. شربت؟ لا. طب ما كلتش؟ لا. خلاص ما فيش. فأنا عن وجود إيه؟ السوى. هذه أعظم درجة وأعظم مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل فني عن وجود السوى ولا رأى من آيات ربه الكبرى، ولا فني عن آيات ربه الكبرى؟ أجيب، رأها نصا، رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى فني عن وجود السوى. طب فني عن شهود السوى، الوجود أعلى من الشهود. قال بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. هذا عقيدة من يا أخوان فاكرين المجرم؟ ابن عربي. إذن ابن عربي أسوأ من بولس وأسوأ من عبد الله بن سبأ، أعوذ بالله. وإن جاز أن نقول أسوأ من إبليس لقل، لكن كلامه أسوأ من كلام إبليس. أما هو فليه، هو تابع لإبليس، لكن كلامه أسوأ من كلام إبليس. لا عن شهود السوى ولا عن وجود السوى، بل قال ربي وقال بعزتك. وأن الوجود فيهما واحد بالعين. عارفين يعني وجود بالعين؟ أيوة، يعني تقول له مصطفى ولا قلت نعم مصطفى والله، سمعها في الله، نعم سمعها يا الله. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، إلحاد واتحاد، الذين هم أضل العباد. الشيخ الإسلام يقول أهل الإلحاد ها والاتحاد وهم أضل العباد، أضل العباد على الإطلاق، يعني جعلهم أضل من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وعبدة البقر وعبدة الأصنام ومشركي مكة، كل أضل من اليهود أضل. فهنا هذا هو الفناء. طيب السؤال الآن لأي طالب علم، درجات الفناء ثلاثة اذكرها وعلق عليها، عايز دقيقتين لا تزيد عن ذلك، اسكت على يلا. من الفناء ثلاثة؟ مفيش حد، ما عايزين نسكت ده، مفيش حد. الفناء ثلاثة، اذكر انت الفناء ثلاثة.
الفناء الاول هو المقصود يجيب بعض الدين
قول يا خالد. يعني الفناء عن ارادتك الى الذلة التامة لإرادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. والفناء عن أمرك إلى أمر الله ورسوله، والفناء عن هدفك إلى مرامك إلى مرام الله ورسوله، وهذا فناء محمود مع تحفظ على مصطلح الفناء. الفناء الثاني الفناء عن شهود السوى. الفناء الثالث الفناء عن وجود السوى. الفناء الثاني الفناء عن شهود السوى. الفناء الثالث الفناء عن وجود ما فيش حد موجود. وجود السوى يعني ايه؟ ما فيش وجود الا وجود واحد بس وهو الله سبحانه وتعالى. وده عقيدة سيئة باطلة والعياذ بالله. ما مش يقول حد يقول فناء قول يا علي.
الفناء الاول
اللي هو ايش الفناء؟ ان تفنى عن ارادتك ومرادك الى ارادة الله ومراده. نعم. وكلاهما الفناء الثاني والثالث كلاهما ايش؟ مذموم. كلاهما مذموم والعياذ بالله. يقول غبت بك عني. غبت بك عني ده هنا الفناء عن شهود سوى. غبت بك عني. فقلت لك القصة للرجل وقع في البحر فالتاني وقع وراه. فقال طب انا وقعت انت ما وقعك؟ قال غبت بك عني فظننت انك اني. غبت بك عني فظننت انك ايه؟ اني. ولذا بعضهم وبعض علماء يعني دعاه يقول يعني لابد ان تحب اخاك فكأنك تقول له يا انا. لا، مهما احببت اخي فليس هو انا، ليس هو انا، هو 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 وانا انا، صح ولا لا؟ فهل يوجد احد احب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الصديق؟ طب هل الصديق قال انت انا وانا انت؟ ما قال أنا. ما قال أنا. ماشي. ايه نكمل ولا ناخد طريق الهجرتين؟ فين الاستاذ مصطفى؟ هجرتين الربنا ده لسه في بتاع عندي 35 صفحه. ماشي. طيب احنا لسه بنتكلم فين؟ في مين؟ نتكلم عن طائفه الجبريه وما انتهينا من الكلام. هو كان فاضل فقره ايضا في الجبريه فاحنا لازلنا نتكلم في الجبريه. الجبريه اسوأ من اليهود والنصارى، واغلب الصوفيه جبري او الصوفيه جميعا جبريه الا فضلاؤه، يعني توقيرا لشيخ الاسلام رحمه الله. مش طريق الهجرتين رعاية الله. الفناء الاول محمود وهو الاحسان. نعم. الفناء الثاني مذموم وهو خاص بالمريد. لا بس هنا مش مفهوم. مذموم خاص بالمريد والغياب عن شهود السوى. والفناء الثالث مذموم ايضا وهو الغياب عن وجود السوى. عن وجود السوى. وهو فناء العارفين. فلا فناء المريدين مذموم وفناء العارفين ايضا مذموم.